بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستمر بعون الله وتوفيقه في قراءة العون المعبود شرح سنة أبي داود معاونة مع الإخوة، وأيضا بالاستعانة بالإمام الألباني صحيح أبي داود وضعيف أبي داود الأم. نبدأ اليوم إن شاء الله الدرس 35 بداية المجلة الثالث، أول كتاب الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس 35 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شيخنا الشيخ محمد رمضان ملاسي حفظه الله وجزاه الله خيرا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 50 من كتاب الصلاة. قال: باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام بضم الضاء وفتح اللام جمع ظلمة. الحديث 61 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل بن سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة وهو ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
قال الإمام الألباني رحمه الله: الحديث 70 من صحيح أبي داود الأم. قلت: حديث صحيح، وصححه النووي، وهذا إسناد ضعيف رجال وثقات غير إسماعيل بن سليمان الكحال هو ابن سليمان. قال أبو حاتم: صالح الحديث. ثم ذكر الخلاف فيه، قال: فمثل هذا قد يكون حديثه حسنا لا سيما إذا كان له شواهد لهذا الحديث. ولكن شيخه عبد الله بن أوس لم يروي عنه غيره كما في الميزان، ولذلك قال ابن القطان: مجهول الحال، ولا نعرف له رواية إلا بهذا الحديث من هذا الوجه. من ذلك تعلم أن قول المنذري في الترغيب ورجال إسناده ثقات ليس بصواب، وصنيعه في مختصر السنن أقرب إلى الصواب، حيث قال: أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس. فقد نقل على الترمذي تضعيفه للحديث ثم أقره، لكننا على الرغم من ذلك كله نرى أن الحديث حسن أو صحيح لغيره نظرا لكثرة شواهده. الحديث أخرجه الترمذي أيضا. أخرج الترمذي الحديث، ثم قال بعد أن ذكر الإسناد: قال الإمام الترمذي كما في بعض النسخ الصحيحة من هذا الوجه. وفي هذا إشارة إلى أنه قد يصح من وجه آخر أو لوجوه أخرى، وهذا ما ذهبنا إليه آنفا. ولعله لذلك أورده النووي رحمه الله في رياض الصالحين الذي قال في مقدمته: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا، فالحديث عنده صحيح، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه البيهقي أيضا. Thank you. ذكر عدة شواهد له. قال وبالجملة فالحديث يرتقي إلى درجة الصحة بهذه الشواهد الكثيرة التي بلغت 12 شاهدا، وفيها ما هو وهنا في أخطاء في الاتباع منذ 12 شاهدا، وفيها ما هو حسن عند بعض وفيها ما هو محتج به في الشواهد كما سبقت الإشارة إليه، والله أعلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر المشائين إلى الصلاة في الظلم، جمع المشاء وهو كثير المشي.
إلى الصلاة موجودة عندك في متن الحديث؟
نعم.
الصلاة زادة زيادة تفويض هكذا لكن في الحديث المتن ما فيه. نعم.
قوله في الظلم جمع ظلمة، قوله بالنور متعلق ببشر، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التام يوم القيامة، قال الطيبي في وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب، وقال الدارقطني تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس.
ولقد تمت الإشارة إليه الآن لا بعض في التحريك المطول.
الباب 51.
هذا لكن أنا ما مصر بهذا أنا ظاهر نور الصلاة يعني يسر يعني المؤمنين نور حينما تضرب عليهم الظلمة قبل الصلاة حديث طويل حديث الشفاعة حديث طويل لا يقيد أن بعد ينادي الله عز وجل لأنها تقوم إلى ما يعبدون بين أول الصغير مع صغير الأفراد حتى يبقى هذه هنا فيها من الكفور. قال ثم تضرب عليه الظلمة بعد أن يكشف الله عز وجل ونساه فلا يستطيع أن يكفوه. قال
فيؤتي
الله
عز وجل
المؤمنين
النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
هو قال تلميح. مجرد تلميح.
أي ما هو تلميح.
حسب أعماله من منهم يبلغ نوره أبعد ما بين الظلمة ومنهم يبلغ نوره النخلة. وقال إنه لا في المساجد هو الصلاة هي سبب النور أصلا. أن المنافقين يعطون نورا ويقلون على الصلاة، لذلك قالوا القضاء الخمس يقول
النور التام على شو؟ النور التام على شو؟ تنميح لسه هو نص الله
هذا
قالوا في منع العبد المورود النور التام ما يحصل للمؤمنين يوم القيامة إلى أن يصلوا إلى الجنة، بخلاف المنافقين فإنه يحصل لهم نور في البداية لنطقهم بكلمة التوحيد ثم يطفأ منه ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوره إلى النهاية. وقال تلميح مجرد تلميح ما في إشكال. نعم.
الباب 51. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال في المصباح: الهدي مثال فلس السيرة.
إيش فلس السيرة؟ المشكلة أي في بيان الهيئة التي يكون عليها الشخص على ذهابه إلى المسجد للصلاة. الهدي فتح فسد مصنع
يقال ما أحسن هديه والسيرة الطريقة وأيضا الهيئة والحالة انتهى. والمعنى هذا الباب في والمعنى هذا باب في بيان أن من يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة كيف يكون سيرته وطريقته في المشي. الحديث 62 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة.
قال الإمام الألباني رحمه الله 71 أن أبي أسامة النط حديث قلت حديث صحيح وقال المنذري إسناده جيد وصححه ابن خزيمة. قال الألباني وهذا إسناد ضعيف رجاله كله ثقات غير أبي ثمامة الحناط ذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني لا يعرف يترك وافقه الذهبي فقال في الميزان لا يعرف وخبره هذا منكر وقال حافظ التقريب مجهول الحال. ومن هنا تعلم ان قول المنذري في الترغيب رواه احمد وابو داود باسناد جيد غير جيد في جهاله ابي ثمامه هذا. ذكر تخريجا مطولا ذكر بعض المتابعات يعني قال الحافظ في الفتح نقل قوله في هذا الحديث ثم قال الباني لكني وجدت الحديث الطريق عن كعب هي في منجاة من هذا الاضطراب وهو ما أخرجه البيهقي. ذكر الباني أيضا إسناد البيهقي ثم قال وقال هذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن علي الرقي قال حافظه ولم أجد له بعض متابعة. قلت وقد تبع عليه وقال ابن التركمان عاقبه قلت أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن عدان الحراني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو فذكره بسنده. قلت هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات غير سليمان بن عبيد الله وهو أبو أيوب الرقي قال أبو حاتم صدوق ما رأيت إلا خيرا. ثم ذكر عن هذا الحديث قوي متابعة أخرى ثم قال فالحديث بهذا الإسناد مع المتابعة صحيح إن شاء الله تعالى قد قال الحافظ وصححه ابن خزيمة وابن حبان وله شاهد من حديث أبي سعيد في المسند حسنه المنذري وفيه نظر بينته في التعليق الرغيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله أبو ثمامة الحناط بمهملة ونون حجازي مجهول الحال من الثالثة. قالوا في التقريب أن كعب بن عجرة أدركه أي أبا ثمامة الحناط وهو أي ثمامة أبو ثمامة وبالجملة حالية والجملة حالية. قوله يريد المسجد أي للصلاة وهذه الجملة مشعرة بأن كعبا أدرك أبا ثمامة في طريق المسجد فلقي أحدهما صاحبه وكان أبو ثمامة مشبكا بيديه وصار الإدراك من الجانبين وإليه أشار بقوله أدرك أحدهما صاحبه. والظاهر أن هذه مقولة لأبي ثمامة قالها بصيغة الغائب ثم قال أبو ثمامة بإظهار الواقعة فوجدني أي كعب بن عجرة وأنا مشبك بيدي من التشبيك والنهي عنه لمن كان في الصلاة أو لمن خرج إليها أو انتظرها مثلا لكونه كمن في الصلاة. قاله في فتح الودود. قوله ثم خرج عامدا أي قاصدا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يشبكن يديه. وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان.
فتح الودود ثم خرج عامدا. نعم
ثم نعم وقد ورد أي قاصدا فلا يشبكن يديه. وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن سعدان قال حدثنا سليمان ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أو قال المحقق رواه ابن حبان وهو متابعة لحديث البيهقي عن كعب وصححه الألباني انظر صحيح أبي داود. وقال حديث حسن على شرط الشيخين. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حاشية فيها خطأ متابعة لحديث البيهقي ونص حديث البيهقي. قال الألباني صلى الله عليه وسلم وهو ما أخرجه البيهقي ويريد أن يذكر بعض التوابع المتابعات رسول المتابعات من طريق الحسن بن علي قال حدثنا عمرو بن قصيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة. ليس هذا هو عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك إنك في صلاة. قال هذا إسناده الصحيح إن كان الحسن بن علي الرقي هذا حفظه ولم أجد له بعد متابع. هذا كلام من البيهقي. الحاشية أخطأ قال هذا متابعة حديث البيهقي إنما هو حديث البيهقي نص
متابع
عليه
الدوزر.
قلت وقد طبع عليه أنا في إشكال في رجل اسمه الحسن بن علي الرقي هذا في إشكال. لذلك الألباني أتى بمتابع له. قال ابن التركواني عاقبه كما ذكرنا في التقرير حاشا فيها إشكال برضه.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فرأى رجلا جالسا وسط الناس وقد شبك بين أصابعه يحدث نفسه فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفطن له فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. فإن قلت هذه الأحاديث وحديث الباب معارضة لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ولما أخرجه البخاري عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين ووضع يديه اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه الحديث. وقد ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قلت هذه الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية. وقال ابن بطال وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة لما روي عن النهي من التشبيك في المسجد وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة. قلت كأنه أراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه. فإن قلت حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان قلت في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه، وقيل ليس بين هذه الأحاديث معارضة، لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة، وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في الصلاة وليس في المضي إليها، فلا معارضة إذن. وبقي كل حديث على حياله. فإن قلت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة، قلت إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المصرف عن الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة، لأن فيها ضعيفا ومجهولا. وقال ابن المنير التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ، قاله العيني في شرح البخاري. وقال الخطابي تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك بها، وقد يفعله بعض الناس عبثا، ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى به يريد به الاستراحة، وربما استجلم به النوم، فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك، لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يتشاكل حال المصلي، انتهى. هذه فيها بعد والله أعلم.
لبعض
هذا التعليل الأخير، تعليلات هذه الأخيرة في أبعد. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يشبكن يديه هو موضع الترجمة. وقال المنذري والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبوري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة، وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبوري عن كعب بن عجرة ولم يذكر الرجل. الحديث 63 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معمد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 72 و500 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد هذا. قال الذهبي لا يعرف، ذكره ابن حبان في ثقاته وتقرب عنه يعلى بن عطاء، فقال ابن قطان لا يعرف حاله، وفي التقريب مشهور لأن دائرة حول يعلى حول من معبد هذا، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم. الحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف، والنصف في الصلاة والطحاوي في مشكل الآثار من طريقين آخرين. قال حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء، أيضا هنا من طريق أبو عوان ليس من طريق معبد، لكن الحديث الصحيح لغيره فقد ورد معناه مفرقا في أحاديث، وذكر الحديث في مسلم وفي غيره من المصادر تابعات، انتهى إلى أنه صحيح لغيره.
قال الشارح رحمه الله: قوله الموت أي أمارته، قوله فقال أي الأنصاري احتسابا أي لطلب الثواب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسن الوضوء بأن جمع بين العمل بالفرائض والسنن، إلا حط الله أي وضع وألقى عنه أي عن الجائي والمريد إلى الصلاة، قوله فليقرب أحدكم من باب التفعيل أي مكانه من المسجد، أو ليبعد من باب التفعيل فإذا بعد أحدكم مكانه من المسجد ويكون هديه وطريقته في المشي أن يأتي المسجد من بعيد يكون الثواب أوفر وأكثر، وهو محل الترجمة. قوله وقد صلوا أي الحاضرون في المسجد بعضا أي من الصلاة، وبقي بعض أي من الصلاة. قوله صلى هذا الرجل الجائي، قوله ما أدرك أي من الصلاة مع الإمام، وأتم ما بقي من الصلاة كان أي الأمر كذلك أي غفر له. قوله وقد صلى أي الناس وما بقي مع الإمام شيء من الصلاة، فأتم الصلاة أي هذا الرجل الجائي بعد فراغ صلاة الجماعة كان كذلك أي غفر له.
واضح الكلام وما يحتاج إلى تفصيل، وأنا أدركها لم يدركها تكتب له هذه الخطوات.
الباب 52. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، أي هذا باب في بيان من خرج إلى المسجد لأداء الصلاة وقد فرغ الناس عن الصلاة فصلى وحده هل له أجر الجماعة أم لا. الحديث 64 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.
ممكن نرجع خطبة الجمعة هذا من أول. جل وعز عندك مين؟ اختلاف في النصف ما نشكل معنى واحد نشكله. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 73 و500: قلت حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. حديث أيضا أخرجه النسائي ما في الحاشية. والإسناد رجاله ثقات، رجاله الصحيح غير محمد بن طحلاء هذا على أبو حاتم ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من الثقات. وغير محسن ابن علي وهو الفهري ولم يوثقه غير ابن حبان، وقد روى عنه ثقتان آخران، وهو كما قال ابن القطان مشهور الحال كما نقله الذهبي وغيره واعتمده الحافظ، فقال في التقريب مستور. الحديث أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن مسلم، والنسائي من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه البيهقي من طريق المصنف الحاكم، ثم قال أعني الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو من أوهامهما. فقد تلخص ما ذكرنا أن في الإسناد راويين ليس من رجال الصحيح، وأن أحدهما مجهول الحال باعتراف الذهبي نفسه، لكن الحديث عندي صحيح فإنه يشهد له حديث سعيد بن المسيب الذي قبل هذا، وفيه فإن أتى المسجد فصلى في جماعة وغفر له، فإن أتى المسجد وقد صلى وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلى فإن أتم الصلاة كان كذلك. ويشهد له أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تحقيق جميل. نعم ممكن يبقى خطبة الجمعة على جميل جدا. حديث من أول جميل طبيبات جميل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم راح، أي ذهب إلى المسجد أي وقت كان. أعطاه أي الرجل الذي جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة مثل أجري بفتح اللام هو المفعول
الثاني لأعطاه. باب أعطى أنصب عليه
هو المفعول الثاني لأعطاه.
الأول هو الضمير الهاء.
من صلاها أي الصلاة بالجماعة يعني مثل أجر أفرادهم وحضرها أي الصلاة بالجماعة من أولها وهو معطوف على صلى. قوله لا ينقص ذلك أي أجر المصلي وحده من أجرهم أي المصلين بالجماعة
شيئا
بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلي وحده أجر كامل على حدة، وذلك لكمال فضل الله وسعة رحمته وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئا عن التقصير، ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب وبالتحسر ما فاته من المضاعفة. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. الباب 53. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد هل يجوز أم لا. الحديث 65 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل.
مثل أجر من صلى وحضر قائم بذات. فإن أتى المسجد قد صلى وبعض ما بقي بعض صلى ما أدرك وأتم كان كذلك. لذلك ما فيه معنى أنه أعطي مثل أجر من قبله. قال السعيد المسير وصل معه ويرفع رجله اليمنى تكتب له شنو حسنة، هذا هو الأجر. هو حسنة ومغفرة. الحديث الصحيح فيه شيئان اثنان حسنات. دقيقة، الشاهد معنا المعنى نفسه معنى حديث السعيد المسير فيه شنو رفع رجله اليمنى كتب ليش حسن إذا حط الوسرى حط عنه خطيئة. بحديث أبي هريرة قال صلى أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلى. الأجر المترتب نفسه
أجر الطريقة السعي للمسجد هذا لا يشتعل هذا السعي
كيف لا يشتعل
في خروج المسجد أي أجر الطريقة كانت
من كتب. لكن المقصود يا شيخ
الآن
إذا أنا
ما أدركت الجماعة
وصلى
بجماعة غفر له. نعم، ما أدركت الجماعة، هل أجر الجماعة بعد صلاة
الفجر؟ أيوه. لا أعرف الإشكال شنو هذا.
الإشكال جاء بأنه يكون في فرق بين المدينة، يعني يترك الإصغار ويترك كذا ويترك كذا، يعني يكون في فرق.
لا لا لا، ليس بالتفريق. الرجل يعني نافع الرب وأذى وأسى ولقي الجماعة انقبض منقبض له مثل أجره. أما رجل مفرط لا ليس له مثل أجره، يأتي على 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 مزاجه وعلى هواه مثلا يأتي.
الله أنا لا يدري شيء.
يا
يعني لو متزوج من حد الحكي صح؟ أنا هذه بعد ولا أسمع السلسلة. هذه لا بعيد كلام.
طيب.
إلا وياتي ما يشاء. أنا جالس مع هذا الموضوع هذا السلسلة الصحيحة أقول.
أربعة.
من الشيخ الأخر. عنده يكون في شوارع أخرى لهذا هذا.
الأعمال بالنياس وأحاديث من هم بحسنة فلم يفعلها، يعني هو هم بالجماعة ما أدرك الجماعة، كتب له أجره كاملة. حديث أبي كبسة العنار ممكن؟
مثل أجر من صلى الله ممكن يبحث مع بعض
الحديث الخامس
فقه الحديث دل الحديث على مزيد فضل الذهاب إلى المساجد للصلاة. الحديث السابق عن سعيد المسيب في منهى العز المورود نهاية البحث قال فقه الحديث دل الحديث على مزيد فضل الذهاب إلى المساجد للصلاة وعلى الترغيب في كثرة الخطى إليها وعلى أن من خرج من بيته قاصدا الصلاة فيها مع الجماعة غفر له إن أدركها كلها مع الجماعة أو بعضها أو لم يدرك منها مع الجماعة شيئا وصلىها مقفلها. هذا الحديث دعما سعيد المسيب لا يغفر له على أي حال كان أدركها كلها أو بعضها أو لم يدركها مش كده. الحديث أبي هريرة ماذا فيه أعطاه الله من العجم اسمه أجور من صلى قبله. فقه الحديث قال في الحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة دل الحديث على حصول ثواب الجماعة لمن خرج قاصدا الصلاة معه ولم يدركها على أن أجره لم ينقص شيئا من أجور حاضريه ونفس المغفرة هي هي. نعم طبعا الباني في الأشهر يبين ذلك هو حتى البيج الجماعة الأولى بيجي التجبية الإحرام ليس مثله بيجي في الركعة الثانية والثالثة المثلية ما من كل وجه يعني. حتى في الذي يدرك الصلاة الصبح المثلية ما من كل وجه يعني. مثلية المثلية من بعض الوجوه. نعم.
الحديث الخامس والستون قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.
قال الإمام الألباني بالحديث 4500 صحيح أبي داود الأم قلت إسناده حسن صحيح وصححه النووي وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. قالوا هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجاله مسلم غير أن محمد بن عمرو أخرج له مسلم متابعة وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن كما تقدم وذهل عن هذا كله النووي في المجموع فقال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم كما أخطأ الحافظ العراقي حيث عزى الحديث لمسلم في التقريب والشرح طرح التسريب حماد هو ابن سلمة. الحديث الصحيح لأن له شاهدين بهذا اللفظ ذكر الشاهدين. حديث زيد بن خالد الجهني وحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إماء الله، إماء بكسر الهمزة والمد جمع أمة. قال الخطابي: وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله عليه السلام لا تمنع إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه وقصده واجب. انتهى. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ليخرجن وهن تفلات، بفتح التاء المثنى وكسر الفاء، أي غير متطيبات. يقال امرأة تفيلة إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البر وغيره قاله الشوكاني. وفي المعالم التفل سوء الرائحة، التفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفيلة إذا لم تطيب، ونساء تفيلات. انتهى. وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب، كما في رواية مسلم عن زينب: لئلا يحركن الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لدواعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل.
مستترة من وجهها جنوب، هذا خبر كامل لأخطاء الشرط، كانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان بالليل. لا ممكن أقول حصلت مستترة من هذا، كانت تامة. هو
هذا الشيخ الحديث ولكن يقول هنا التفلات، يعني لم يقول هنا التفلات يجوز من الرسل.
نعم
صح؟
نعم.
والله علينا هذا السيد السورة الكبرى وغريبة قال لا لابد أن تسخبي وتختصي
غسلها من الجنابة في صحيح مسلم. غسلها من الجنابة
غسل الزانية يعني.
حديث
كأنها زانية
شديد.
نعم.
الحديث 66 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله.
قلت إسناده صحيح، حديث 75 و500 من الصحيح أبي داود الأم. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في صحيحيهما، وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن المصنف، ثم ذكر إسناد الإمام أبي داود وقال هذا إسناده الصحيح على شرط الشيخين، وحماد هو ابن زيد كما صرح به أبو عوانة في روايته عن المصنف.
قال الشارح رحمه
وقد اشتركا في الرواية عن أيوب كما اشترك في الرواية عنهما سليمان بن حرب، ولزم التنبيه على ذلك. هو ذكر بقية المصادر، وعند البخاري زيادة في أوله ونصها قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وللحديث الطريقان آخران عن ابن عمر بلفظ: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، أخرجه مسلم والبخاري في التاريخ.
قال الشارح رحمه الله: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال النووي وأخرجه البخاري ومسلم. الحديث 67 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.
قال الإمام الألباني رحمه الله 76 و500 الصحيح عن داود البوم حديث صحيح وكذا قال الحاكم وزاد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. حديث رقم كم ده 67 ولا كم هنا في عمر المعبوس 67 لا تمنع الله مساجد الله لا هذا هو
وبيوتهن خير لهن.
صحيح وقد قال الحاكم وزاد على شرط الشيخين وفقه الذهبي وصححه ابن خزيمة أيضا. وقال النووي والعراقي اسناده صحيح وزاد الأول منهما على شرط البخاري اسناده. قلت هذا اسناد رجاله كله ثقات رجال الشيخين وقد أثبتوا لحبيب بن أبي ثابت سماعا من ابن عمر. لكن وصفه غير واحد بالتدليس كما قد سبق ولولا ذلك وعنعنته في هذا الإسناد لقلت إنه صحيح على شرط الشيخين كما فعل من قبل على ما يأتي. الآن قال لكن الحديث صحيح فقد صح عن عمر من طرق تقدم بعضها قبل هذا ويأتي بعضها عقبه دون قوله وبيوتهن خير لهن. وهذه الزيادة لها شواهد منها ما يأتي في الباب التالي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها الحديث. نعم.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية قد نص البخاري على أن حبيب بن أبي ثابت سمع من ابن عمر وابن عباس انتهى من هامش المنذري. قال الشارع رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد مقتضى هذا النهي أن من منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة أو مقيدا بالليل كما في الرواية الآتية أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرما على الأزواج. وقال النووي إن النهي محمول على التنزيه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيوتهن خير لهن أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمنا ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت.
أظن أنه فهم معكوس أنه يباح للمرأة الخروج بالليل ولا يباح لها بالنهار. هذا هنا قال ماذا؟ مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية يشمل إيش؟ النهار والليل. وكما في حديث أبي هريرة أو مقيدا بالليل. ممكن الزوج يمنع بالليل لأنه ده من ظنة إيش؟ التهمة. وش هو مباح بالليل؟ عارف الفان ده جبت من زوج؟ ها؟ العيد عيب بالليل هو ده المظنة. الزوج يفتح الزوج يتشوش كيف الآن؟ يحصل له ريبة كيف؟ بالليل أو في الغلط اختلط. التستر ده يمكن واحد يعتدي عليا بهيئتي على بس استعجل مالك ها؟
لا ما نعرفش الكلام ده.
خلاص الكلام ده ما يرد عليكم؟
لا ما يرد علينا. قال إما مطلقا في الأزمان يعني
مطلقا الزوج ما يمنعه شنو؟
ما يمنع كل الأزمان واحد
نهارا وشنو؟ ليلا وغلصا
وكما في حديث أبي هريرة
أيوه ما مطلقا
أو مقيدا بالليل كما في
ما يمنع بالليل يعني مقيدا بالليل يعني ما يمنع بالليل هذا الليل ده هو مضرة ترجيبه مش كده يا جماعة يعني ما يمنع بالليل يعني النهار ده أصلا ما مانع أصلا قال لي يا أخي ما تمنع بالليل ده مضرة ترجيبه حتى الليل ما تمنعه فإن بابي أولى إنه ما تمنع بالليل أما الفهاف إما مطلقة في جريعة يعني يمنع ليلة وشنو ونهارا أو يترك نهارا ويمنع بشنو بالليل أنا ده ما ظن التدريب ليس كذلك هون عنده هنا أصحابنا ذين يقول لك الليل ده تستر بالليل أصلا ما في ذلك يمنع عكس هذا فهم عكس هذا
أو غير بالليل يعني ما تمنع بالليل لكن ممكن تمنعنا قال
لك أنت إذا ما منعت بالليل فمن باب أولى إيش؟
لا من باب أولى يجيب من إيش؟ إحنا ما هو قال إذا استمعت امرأته بليل فلا يمنعها
بلا أنا
ممكن يمنعها بالنهار
طيب شنو بالكامل؟
ما أحتاج إلى تأمل
قام الله
إن تصف في خاص العبد
ها؟
ما يقبل إن الخاص على العبد إما يقول كل من جاب رواية أن النساء قال الحمد العصر وطول
اسمع عشان اجيب لك تعميله تمام يا من هذا العبد الموروث قال وعام في جميع الازمنه وما سياتي المصنف على ابن عمر من قول صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء المساجد بالليل لا ينافي العموم لاحتمال انه صلى الله عليه وسلم انا قلت شنو؟
انا
بشك بالليل يحصل حاجه لاحتمال انه صلى الله عليه وسلم نص على الليل لانه مظنه منع الرجال النساء الخروج في لا للاحتراز عن غير الليل خطر في الليل في الليل بجين الريبة إذا إنك مع هذا تريد كيف إذا ما كان أبو علم أنت جيب لك كلام قال في الواقع
يعني كأنه النهار لا إشكال فيه يعني كأن النهار لا إشكال فيه
أيوة
لا إشكال فيه من الرجال
الرجل ما يمنع من النهار ما في حاجة
النساء كانوا يشهدون صلاة العشاء والمغرب والصبح
يا شيخ هاي هنا أبي الله هاي هنا قال لأنه شنو مظنة منع الرجال النساء على الليل أصلا أنت أصلا مرضك على رجل بالليل
قال كده
أيوة هذا هو
قال احتمال شنو
هو نص على الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الرجل ممكن بالليل يمنع بالذات بالليل لأنه مظنة ترجيبه
صاحب العزم
والإنسان اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم نص على الليل لأنه مظنة منع الرجال النساء الخروج الكلام واضح ده
يعني كأن النهار ما كان يمنعهم لا إشكال فيه
بالنسبة لغيرتهم زمان وغيرة وكذا
نعم.
النهار مكشوف ما في أحد يقتدي على لكن بالليل ده ما في كهرباء زي هسه عندنا احنا ممكن بالليل يكون في نوع يعني هسه انت لو مشيت حلة ولا كذا ما فيها كهرباء بالليل الظلام دانس ممكن يفعل الإنسان أي شيء
الحديث 68 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقال ابن له وهو لا والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن قال فسبه وغضبه وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن لهن وتقول لا نأذن لهن
قال إمام الألباني 77 و500 صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجاه في صحيحيهما ورواه أبو عوانة في صحيحه عن مصنف وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وليس عند البخاري قصة الإبن. ذكى الإسناد ثم قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ذكر بقية المصادر. وما كلمه عبد الله حتى مات في بعض المصادر. أستاذ أحمد رواه الشيخان وابو عوانة في الصحاح من طريق سالم بن عبد الله بن عمر ومسلم، وابو عوانة من طريق بلال بن عبد الله بن عمر عربي، وفي أن القائل لا نعزل لهن هو ابن بلال هذا، وكذا في رواية لهما عن سالم. ثم ذكر كلاما من نقله عن الحافظ في الفتح وقال: والراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من رواية نفسه ورواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك. إن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا، فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منهم ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر كل منهما بجواب يليق به. الحديث أخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية وحده. نعم. شرط نعم
قال الشارح
الابن ما موجود في البخاري، ذكرناه الآن.
قال الشارح رحمه الله: قول ابن عمر فقال ابن له، فقال ابن له أي ابن عمر، قال المنذري: وابن عبد الله ابن عمر هذا هو بلال بن عبد الله ابن عمر، جاء مبينا في صحيح مسلم وغيره. وقيل هو ابنه واقد، وقيل هو ابنه واقد 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 ابن عبد الله ابن عمر، ذكره مسلم في صحيح أيضا. انتهى. قوله فيتخذنه دخلا،
إذا شوف الفهم كيف فهم بلال وولد ابن عمر
بفتح الدال والغين المعجمة،
الليل ده يمكن يتخذوه إيش
دخل.
نعم، هو الفساد والخداع والريبة.
بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة. قال الحافظ: وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة ليكون المخادع يلف في نفسه أمرا، لكون المخادع يلف في نفسه أمرا، لكون المخادع يلف لكون المخادع يلف في نفسه أمرا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. قال أي مجاهد: فسبه وغضبه. الضمير المرفوع راجع إلى ابن عمر والمنصوب إلى ابنه. وفي رواية لمسلم: فأقبل عليه عبد الله.
غضب هو هو ترجع لابن عمر، والهاء في سبه غير المنصوب يرجع إلى بلال. نعم.
وفي رواية لمسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات.
سبوا سبوا بغلط. أنا أقول به
السبة.
نعم أخطاء به طبعا الباير. عندك مسكتة لنادي لا فسر عبد الله بن حبيرة في رواية الطبراني السبة عندك إيش؟ السبة الفتح لأنها غضب غلط. نعم
قال وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السبة المذكورة باللعن ثلاث مرات وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث واتخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له وجواز التأديب بالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات.
إسناده صحيح كما قال الألباني في التخريج. وأيضا هذا واضح لأنه أكد على الليل لأنه مظنة إيش
الاحتمال
حقا لأي
أصل ما
والد أي حال لأنه إذا فهموا الآن بلال
بلال ده جير
فهم ماذا يا بعض
في حديث الصحيحين
لا يتخذوها شنو اعترض ليه
لأنه ذات في بلال
اعترض لها بغلا بغلا
عامة ماشى للليل عامة ماشى خاطر الليل عامة في حديث مطلق قال
لي
الاستاذ
الاستاذ
قال والله لا
يمنعوا عامه هو بس على
بس
ولا يمكن
ده يعني صحيح ده هذا الرواد يعني ما مقصود
ليه الدغره حق الاستاذ دي ما صحيحه في ضمن
صحيحه
طيب وين دي الروايه دي وين اذا نساب الليل دي بالصحيح الروايه دي الله الآن عندك إيه زنو؟
لكن في مصارات وسفاهات دار عمر عام عندك
نجات المسلمين أبسطين أقول لك إيه الآن على إذن النساء في نلها العزب المورود إذا طلبنا الإذن كما يدل عليه ما في مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. والتقييد بالليل ليس للاحتراز على النهار واحد كما تقدم بل النص على الوقت الذي يظن أنهن يمنعن فيه من الخروج لأنهم مظنة الريبة. هذا حكام الله على يمنعنك الزوج بالليل يقول لا ما تنشي أنه مظنة إيش الريبة. ولذلك ولذا قال ابن عبد الله إن عمر لا نأذن لهن فيتخذن دغلا دغلا وإذا أذن لهن بالليل الذي هو مظنة الريبة فالإذن لهن في غير بالأولى. هذا كلام أذن تلا بالليل بالنهار مكشوف الوطن أذن ده. قال في الفتح عكس بعض الحنفية فجرى على ظهر الخبر فقال التقييد بالليل كون الفساق في شغل بفسقهم أو نومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه. شكرا الحنفية رد عليه هذا وهذا إن كان ممكنا لكن مظنة الريبة في الليل أشد وليس لكلهم في الليل ما يشتغل به أما النهار فالغالب أنه يفضحهم ويصدهم على التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية ما يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. واضح الكلام. انت خليك مفصل يا ما يهمنا كلام ما يهمنا بعد كده ليه؟ هذا فهم منه ابن عمر ابنه الآن قال إذا يتخذنا دغلا إذا يتخذنا دغلا دي معناها شنو يا جماعة؟ قال الليل ده حيتخذ شنو؟ النساء ستارا تاخذوا ستارا عشان يفعلوا مع اهل الريبه ما يفعلوا ما يفعلوا.
لو قصدها يجوز ما يقبل النساء. النساء
انت كامل تعلم هذا ما عجبك
اتخذنه دخل النساء
النساء
ذاته
اذا شفتكم
وطلعنا بشهر هو خلاص عكسهم 200 الليل ده ستار ليش انه يفعل ما جاء النهار الفطر يفعل فيه ما جاء قدام الناس الا يكون مجنون يا ماشي الان للمسجد ده بالنهار ولا فيه الشارع فيه رجال ونساء ايوه خلاص إذا لا تمشي بالحنفية تعصب أمشي بعد خلي ما نجيبكم بعدين تعصب لا تعصب إلى أحناف طوارئ لا طاير عصب بدون حد هذا حديث ظاهر جدا ظاهر جدا إنه
علينا بين العزيز عزبنا وجدرز على المرابط كانوا عدلوا قبل حديث كانوا وضعان
قبل يا شيخ في واحد في مسألة في خيار أي مسألة فيها خلاف أي مسألة في خيار فيها خلاف إلا مسألة إجماع واضح لكن نحن نقول لأنه اي الكلام ما فيش فيه نمشي كلام احنا بنعمل ده خلاص استراحه يعني
يا ابو معاذ يا ابو سعد النساء كان لهم باب في المسجد كان ياتون الصلوات كان ياتون الصلوات
الجمعه كان بيحصل نزول
ده لا يا شيخ ما في
لا دم النساء في المساجد
والعيد العيد كيف زي ما قال لك العيد اكبر مجمع عايش الجمعه الشخص
ده نص دليل ان النساء لازم يجب على الصلاه لا تمنع النساء ما المساجد استاذنكم اليه قال بلال بن عبد الله والله لا نمنعه يعني بلال عنده مشكله اصلا مع خروج النساء ما بالليل بس
قال فيتخذن ودغلا قال الى في منها العز المورود تعليل لقوله لا نعزل لهن والدغل والفتح الدال والغير المعجم والخداع واصل الشير والملتفى الذي يكمن فيه اهل الفساد يعني مثل الشير الان كمين عبد الله كمين الليل ده مثل الشير وكأنه قال ذلك غيرة لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت
ايش الاشكال يا معاذ
ايش الاشكال ايش معاذ اشكاله انه يعني النساء بالنهار ما يطلع ما تنص الله تفصل اليه
طيب اذا منعنا من المساجد من باب اولى يمنعنا من السوق ويمنعنا من كل خروج من المسجد من
البيت يعني ما منعوا المساجد
كيف؟
ما منعوا المساجد
لا الان خلينا نقوم المخالفه انه يمنعنا من المساجد بالنهار صحيح؟
يقول لك انه هذا
المساجد هو اصلا مستحب في كل الاوقات
يعني انت منع من السوق لانه
ايش واجب السوق؟
لا
يعني ما راح يجي حبيب عايز ذات وقال كان ممكن يمنعهم في فساد في النساء ها؟
قال
منو؟ صبير قال امشي مع الاحناف
قال رحمه الله وفيه جواز التأديب بالهجران فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير قاله الحافظ ابن حجر في الفتح الباب 54 قال الإمام أبو داود رحمه الله باب التجديد في ذلك الحديث 69 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعنه نساء بني إسرائيل قال يحيى كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى
كما منعت
نعم
نعم.
قال يحيى فقلت لعمرة أمنعنه نساء بني إسرائيل قالت نعم أمنعه نساء بني إسرائيل قالت نعم
الحاشية أمنعت هذا حديث متفق عليه قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 78 إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في صحاحهم ثم ذكر إسناد أبي داود وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين له طريق أخرى عن عمرة في المسند قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن التفيلات. قال عائشة ولو رأى حالهن اليوم منعهن. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن أبي رجال وهو الثقة في كلام قليل من قبل حفظه. وأم أبي رجال هي عمرة بنت عبد الرحمن هذه الحديث في الموطأ. نعم شرح.
قال الشارح رحمه الله قولها رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية مسلم لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ما أحدث النساء أي من الزينة والطيب وحسن الثياب وغيرهما. قولها كما لمنعهن كما منعه نساء بني إسرائيل منعه نساء بني إسرائيل. الضمير المنصوب في منعه يرجع في منعه يرجع إلى المسجد.
إيش الضمير المنصوب؟ الحاء في منعه.
وفي بعض النسخ كما منعت. قالت قولها فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. الظاهر أنها تلقته عن عائشة ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولفظه قالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وهذا وإن كان موقوفا لكن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي.
سلطت عليهن الحيضة
لكن
حكمه حكم الرفع. الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتب الله على نساء بني آدم. بخاري ضعف هذا عموما. لا لا غلط، ما في خلاف.
بنات بني آدم.
بني آدم. بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله وتمسك.
صحيح من لغة توضيع. حتى رفيق صحيح برضو مخايف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء كتبه الله على نساء بنات بني آدم. بنات على بنات آدم. بنات آدم غير بني إسرائيل بس.
قال رحمه الله وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء من الخروج إلى المساجد مطلقا، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظننته.
بناء ولا بناء؟
لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته.
قالت لو رأى
بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا
كلامها عنده لا عنده غلط إذا
وإن كان كلامهما وإن كان كلامها نعم وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدث فيما أوحى إلى نبيه بمنعهن بما سيحدثنا فما أوحى إلى نبيه بمنعهن. ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أو لكان منعهن من غيرها كالأسواق كالأسواق من غير لكان منعهن من غير من غيرها كالأسواق أو لا. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت. والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل كذا في فتح الباري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. الحديث 70 بعد 50
يمنع تمنع بالليل تمنع بالليل كان في مانع بالليل معناها كده
تقييد أي المنع الحديث 70 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.
قال الإمام الألباني الحديث 79 من صحيح أبي داود البم قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ثم ذكر الإسناد وقال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي في المجموع والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق المؤلف لكنه قال ما كان مخدعها مسجدها وهو تصحيح هذا التصحيح حصل في المحلى. الحديث الشواهد ذكرها الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المرأة في بيتها أي الداخلان لكمال سترها. قوله أفضل من صلاتها في حجرتها أي صحن الدار. قال ابن الملك أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيت إليها وهي أدنى حالا من البيت. قوله عليه الصلاة والسلام وصلاتها في مخدعها بضم الميم وفتح وتفتح بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكلي وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها. قوله عليه السلام أفضل من صلاتها في بيتها لأن مبنى أمرها على التستر لأن مبنى أمرها على التستر. الحديث 71 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال عمر وهذا أصح.
محذوفنا سبق صادق أخرجه هو حديث صحيح. آية صحيح سبق تخريجه حديث كذا 62 400 شرح مباشرة.
قال الشارح
أيوة.
قال الشارع رحمه الله قوله فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وهذا مشهور من سيرة ابن عمر رضي الله عنه أنه كان شديد الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى ابن ماجه عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. وروى أحمد بسند صحيح عن مجاهد قال كنت أسافر مع ابن عمر في سفر فحاد عنه فسئل لما فعلت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا ففعلت. وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. وروى البزار بسند حسن عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر محلول الإزار وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلول الإزار وهذا أصح. قول أبو داود وهذا أصح أي رواية إسماعيل أصح من رواية عبد الوارث. قال الباب الخامس والخمسون. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السعي إلى الصلاة، السعي العدو. الحديث 72 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود: كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن العرج عن أبي هريرة: فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم قالوا: فأتموا. قال الإمام الألباني رحمه الله: وقد علق المصنف رحمه الله أحاديث هؤلاء كلهم غير حديث ابن الهاد وعقيل، وقد علقه من حديث الزبيدي أيضا. ومقصوده من هذه التعليقات بيان أن قول ابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري فقد شاذ وخطأ.
أظن مذهب المالكية قضى هكذا.
نعم
لا مذهب المالكية يرون القضاء
نعم تصيبا. قال الألباني 80 و500 من صحيح أبي داود الأم: قلت إسناده حسن صحيح. أخير البخاري ومسلم وأبو عوانة في صحاحه، وذكر التعليق هذا وذكر الإسناد وقال: هذا إسناد حتى رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري، إلا أنه إنما أخرج لعنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأموي. وقد مرت ترجمته ولم يتفرد الحديث كما يأتي فهو صحيح. ذكر مصادر أخرى: مسلم أبو عوان وغيرهم، وأخرجه الترمذي. قال: وقد علق المصنف رحمه الله حديث هؤلاء كلهم نص ما قرناه في حاشية. مقصود من هذه التعليقات واضح، وهو بيان أن قول ابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري فقد شاذ أو خطأ، لمخالفتها لرواية جمهور أصحاب الزهري الذين قالوا فيه عنه فأتمه، وأن هذه اللفظ على الصواب. وقد نقل البيهقي عن مسلم أنه قال: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. البيهقي عن مسلم أنه قال: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. قد نقل البيهقي عن مسلم أنه قال: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. قلت: وكأن فيه إشارة إلى أن الخطأ لفظي ليس معنويا، هو كذلك، فإن القضاء هو الأداء في الأصل لشهادة القرآن فيما غير آية، قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. قال السندي رحمه الله: والفرق بينهما اصطلاح الفقهاء وهو حادث، فلا فرق بين الروايتين، فالاختلاف في هذه اللفظة في هذه الرواية وغيرها كما يأتي ليس له كبير شأن، فلا حاجة للإطالة. الكلام النقل بالحاشية ده موهم، الكلام النقل بالحاشية موهم، أكتب عليها ارجع إلى صحيح عبد الله تعز وما شاء الله.
طيب هذا نقل من وين؟
نقل لكن بقيت الكلام كان يقول بقيت الكلام نقل الخلاصة بس. كان يقول: وكأن فيه إشارة إلى أن الخطأ لفظي ليس معنوي.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تأتوها تسعون، أي لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي وإن خفتم فوت الصلاة. وقال الطيبي لا يقال هذا مناف لقوله تعالى فاسعوا، لأن نقول المراد بالسعي في الآية القصد، يدل عليه قوله تعالى وذروا البيع، أي اشتغلوا بأمر المعادي واتركوا أمر المعاش، كذا في المرقاة. قوله عليه الصلاة والسلام وأتوها تمشون، أي بالسكينة وطمأنينة. قوله عليه السلام وعليكم السكينة ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء، وضبطه النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث. قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال الحافظ في الفتح في فتح الباري. قال الكرماني الفاء جواب شرط محذوف، أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا، قلت أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقياسا على الجمعة. وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه، وأنه ورد في الأوقات، وأن في الجمعة حديثا خاصا بها انتهى. قال الإمام الخطابي
أنا موافق الحديث السابق كده لا يدرك قبل الجماعة ولو أدرك منها ما أدرك ولو فاتته الجماعة.
قال
الحديث من أدرك ركعة من الصلاة محمول على المواقيت.
نعم. قال الخطابي رحمه الله في المعالم قوله فأتموا دليل على أن الذي يدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته، لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تم سائره قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي هو آخر صلاته، وإليه ذهب أحمد ابن حنبل، وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين، واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام وما فاتكم فقضوا. قال في الحاشية أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. قالوا والقضاء لا يكون إلا للفائت، قلت قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواه أجمعوا على قوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا، وإنما ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم. قال وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. قلت وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة،
فإذا قضيت الصلاة
الآية، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وليس شيء من هذا قضاء لفائت. فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام وما فاتكم فقضوا أي أدوه في تمام، جمعا بين قوله عليه السلام فأتموا، ويبين قوله عليه السلام فقضوا ونفيا للاختلاف بينهما. انتهى.
بيّن قوله عليه السلام فقضوا،
نعم،
أدوه في تمام جمعا بين قوله عليه السلام فأتموا،
نعم، ونفيا للاختلاف بينهما. انتهى كلامه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. الحديث 73 بعد 500.
أتم وأقضوا الخلاف، الفرق بينه الصلاح حادث، صلاح فقهي حادث لا يفصل به على حادث.
آه. الحديث 73 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو داود أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أؤتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عن أبي هريرة وأبو ذر روى عن روي عنه فأتم وقض واختلف فيه.
قال الإمام الألباني رحمه الله 81 قال محمد بن عمرو على أبي سلمة وقائل السيرين أبوها ساقط ولا شيء
ايش هو
صحيحة بداود هنا اختلاف في الترغيم 185 85 و 500 وكنا رابطين في 81 مش كده؟
نعم
ليتوا الصلاة عليكم والسكينة لما خرجناك الإرادة السابقة الإرادة السابقة الإرادة السابقة
في عندكم حديث مرمى
أقرأ تاني مرة أخرى حديث 72 172 قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة على أبي هريرة حديث السابق واحد.
قال أبو داود كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا
بعضه
وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر
بس أحوال سمية قل سمية صحيح أبي داود الأم قلت وصله الطحاوي وغيره إسناده حسن الصحيح ووصله الطحاوي والبيهقي من طريق من طرق عن محمد بن عمرو به مختصرا بلفظ إذا سوروا بالصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بعده
وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة
182 صحيح أبو داود الأم فأتيمه دي كلها متابعات لرواية تأتيمه قلت لم أقف على ما وصله من هذا الوجه ووصله مسلم وغيره من وجه آخر وزاد فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة الثالث
وابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام
73 و500 قلت لم أقف عليه موصولا لم أقف على ما وصله مع ذلك ورده في صحيح أبي داود الأم نعم
وأبو قتادة وأنس عن النبي عليه الصلاة والسلام كله قالوا فأتموا
84500
من صحيح أبي داود الأم. قلت أما حديث أبي قتادة فقد وصله الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم، وأما حديث أنس وصله أحمد في إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووصله المصنف في استفتاح لكن بلفظ وليقضي ما سبق علما، كذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه.
وصلوا
الشيخان
ما أتموا؟
لا كلنا أتموا هذا طلب في هذا اللفظ حيث القتادة ما في إشكال. قال في نهاية حديث أبي قتادة وقد وصله المؤلف فيما يأتي وأبو عوانة من طرق أخرى عن حميد دي أتم منه لكن بلفظ وليقضي ما سبقه، فقد اختلف فيه أيضا. والحديث هذا مرة أخرى
الحديث الثالث والسبعون. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أؤتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبق قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة واليقض، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روي عنه فأتموا وقضوا واختلف فيه.
يجوز الوشان سكين على أن اسم فعل بالفتح والرفع على إبن أشهر إبن حاليق، السكينة تكون مبتدا عليكم خبر. 85500 من صحيح أبي داود الأم، قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم ذكر الإسناد وقال هذا، ثم هذه كذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي ستة وعشرين وخمسمائة. قلت و ها؟ خمسة وعشرين وخمسمائة. الحديث الموصول حديث الوليد الطيالسي. ستة وعشرين وخمسمائة. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين على أبي هريرة واليقظ. قلت وصله مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما. وقيل عن محمد بن سيرين ولفظه إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. لفظ القضاء برضه مرة أخرى ثانية. 87500 وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. قلت لم أجده موصولا من هذا الوجه، قد وصله أحمد من طريق آخر فقال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن ينبه قال هذا ما حدثنا لي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بهذا السند أحاديث كثيرة منها هذا بلفظ إذا نودي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة
ما عددتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. مش ولا وليقضوا فاقضوا. لكن قد أخرجه مسلم أبو عوان وزيع في الطرق على عبد الرزاق به بلفظ فأتموا. وعلى هذا أكثر الرواة لحديث أبي هريرة وغيره كما سبق والله أعلم. 58 و500 وأبو ذر روي عنه فأتموا واقضوا فاختلف فيه. قلت لم أقف عليه موصولا. هذه نعم 58 58 58 58 58.
قال الشارع رحمه الله
طبع علينا بالنطفة أخطاء كثيرة.
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، الحكمة في شرعية السكينة عند الإتيان للصلاة. هذا الأدب تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتمادها ينبغي للمصلي اعتماده فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
هذه زوج طبع
أو لا هذه تكون ما
لا.
اعتماد ما بدل
طبع لا عمل فيها ما.
قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري إن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهناك ذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ويرد بمعنى آخر فيحمل قوله هنا فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا. فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم في آخر صلاته المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما أدركه مع الإمام آخرا له لم احتاج إلى عادة التشهد. وقول ابن بطال إنما ما تشهد وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحب له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. وكان الحجة فيه قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك به من القرآن. أخرجه البيهقي عن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس انتهى. وأبو ذر روى عنه فأتم وقضوا واختلف فيه، أي اختلف في حديث أبي ذر
حديث أبي ذر فروي عنه
فروي عنه لفظ فأتم فروي عنه لفظ فأتم ولفظ وقضوا.
أيوة.
الباب السادس والخمسون من كتاب الصلاة. قال إمام داود رحمه الله: باب في الجمع في المسجد مرتين. قال الشارح تعليقا على الترجمة: وبوب الترمذي في جامعه بلفظ باب ما جاء في الجماعة في مسجد وقد صلي فيه مرة.
قد ما في باب
قد صلي فيه مرة. وأورد حديث الباب. الحديث 74 بعد 500. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه؟ قال في الحاشية: لفظ الترمذي أيكم يتجر على هذا، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا، فيوافق قوله يتصدق، فلأن معناه يحصل لنفسه خيرا. من هامش الترمذي للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله.
9500 الصحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح، وقواه ابن حزم وابن حجر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الترمذي حديث حسن، ثم ذكر الإسناد قال: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير سليمان الأسود، وقال ابن الأسود وهو الناجي، أبو محمد البصري وهو ثقة اتفاقا. وأخرجه الترمذي والبيهقي وأحمد بن حزم في المحلى من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني سليمان الناجي به، وزاد في آخره، هذه زيادة مهمة. فقام رجل من القوم وصلى معه، ثم أخرجه أحمد قال: حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا سليمان الناجي به بلفظ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال: فدخل رجل من أصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئا اعتل به، قال: فقام يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، نحن نريد أن نبين من هو الإمام ومن هو المأموم. رجل قام يصلي، فقال الذي صلى قبل التنبيه عليه: المسبوق كان إماما. الحديث مثل رواية ابن أبي عروبة وقال الهيثمي في المجمع كذا، ذكر كلام الهيثمي. والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في نصب الراية، وقواه ابن حزم حيث قال وهو يرد على خصومه: لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار، معنى أنه صحيح عنده لا مطعن فيه. والحافظ ابن حجر فقال في التلخيص: وقد ورد ما هو نص في عادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك في حديث أبي المتوكل. ثم روى البيهقي من طريق المصنف بإسناده الصحيح عن الحسن في هذا: فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، قد كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث شواهد كثيرة أوردها الهيثمي في المجمع وفيها، وعن ثابت لعله وعن أنس أن رجلا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا فيصلي معه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلت: ليس به، إنما هو محمد بن الحسن بن الزبير الأسد الكوفي، لقبه التل. إذا الروايات كلها الرجل الذي فاتت الجماعة هو الإمام. هذه مسألة مهمة. أما لا يجعلون مفترض ولا مفترض، هي متنفذ ولا متنفذ ولا مفترض. الله خايفين من أين جبه؟
كويس يا مصطفى تشكر.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله ألا رجل يتصدق على هذا، أي يتفضل عليه ويحسن إليه فيصلي بالنصب معه ليحصل له الثواب، فيصلي بالنصب. الفعل أنا أتت بعد تحضير ألا، مش كده؟ الفعل واقع في جواب نفي أو طلب، مش كده؟ نصبة المضارع فيصلي بالنصب معه ليحصل له ثواب الجماعة، فيكون كأنه قد أعطاه صدقة. قال المظهر أو المظهر: سماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب 26 درجة، إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب واحد صلاة واحدة. قال الطبي: قوله فيصلي منصوب لوقوع جواب قولي على رجل، كقولك ألا تنزل فتصيب خيرا. وقيل الهمزة الاستفهام ولا بمعنى ليس، فعلى هذا فيصلي مرفوع عطفا على الخبر وهذا أولى، كذا في المرقات. والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة جماعة في مسجد قد صلي فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى، انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وفيه فقام رجل فصلى معه، انتهى. الباب 57.
ما في إضافة أو تعليق أشياء ساد الصلاة الجماعة؟
لا كتاب
شيء
مشهور
الجمع
بين
الصلاة.
أيوة
بس ثاني هاي أيوة. مشهور مشهور هاي أشبع هذه المسألة، وهي مر عليها مرورا، مع أن رأي الجمهور إنه لا تعاد في المسألة.
الشيخ الألباني ما تكلم عن المسألة
في تمارين منه وكذا، ما في صحيح بدو
ما في هناك صحيح،
لكن هو كان المسألة مر عليها مرورا العام. الباب
مسألة تحتاج يعني
نقف على القالب. وقال في المنهى العذب المورود: الحديث يدل بظاهره على مشروعية تكرار الصلاة أو تكرار الصلاة جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. وبه قال إسحاق وداود بن المنذر بن مسعود وأنس، قال في تحفة الأحوذي، نقل ما قاله في تحفة الأحوذي شرح الترمذي، قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثني إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقة ومسعود ومسروق الأسود، اسناده صحيح. وذكر مبحثا طويلا. قال: إلى ذلك ذهب ابن حزم قال: ومن أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يقل صلى فليصلي في جماعة. وذكر أن ابن حزم قال: هذا بما لا يرى فيه لأنس مخالف الصحابة رضي الله تعالى عنه. إلى أن قال: وذهب جمهور المالكية إلى كراهة إقامة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا، وقد تكره قبله، ولو أن يجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا عن عادته. والحكمة في عدم الجواز أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى، لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يتعجلون فتكثروا بخلاف ما إذا علم أنه إذا فاتتهم الجماعة الأولى أدركوا جماعة ثانية فيتأخرون. ويؤدي أيضا إلى تفرق الكلمة وتشتيت الجموع الذي شرعت من أجل الجماعة، وهذا عام في كل المساجد خلافا للحنابلة القائلين بتخصيص كراهة تكرار الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، وعللوه بأنه أرغب في توفير الجماعة لئلا يتوالى النص. والمسألة هذه طويلة الزر. قال وذهب الشافعي لأنه إن كان ينمزد إمام الراتب وليس مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات وقت مجيء إمامه، وكذا تكره إقامة جماعة أخرى بعده إن كان بغير إذنه. قال النووي هذا هو الصحيح المشهور. الخلاصة في هذه المسألة هو طال البحث هنا في منهج العزل الموعود، وأخيرا نقل كلام الإمام الشافعي وسلف. قال الشافعي وأحسب كراهية من كره ذلك منه إنما كان لتفرق الكلمة. وجاء عن الشافعي رحمه الله في الأمة نص إن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غير كان أحب إليه، وإن لم يأتي وصلى في مسجده منفردا فحسن. وإذا كان المسجد إمام الراتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلى فرادا، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة إن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم. الخلاصة إنه نقل على السلف من طريق الحسن أنهم كان إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى، وفي رواية صحيحة عن ابن سعود أنه جاء مع بعض غلمانه وجد الصلاة قد فاتتهم فرجع وصلى بهم في البيت. أيوه ما صلوا في المسجد. أيوه نعم في أثر أنس أنه صلى بعد الإمام صلاة ثانية. قالوا يجمع بين فعل أنس وفعل ابن مسعود بأنه المسجد الذي صلى فيه أنس ما كان فيه إمام ولا مؤذن راتب، وإن كان فيه فابن مسعود أعلى من أنس، وهكذا رجح الجمهور هذا أن صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه إمام راتب ومؤذن راتب الجماعة الثانية مكروهة، هو مذهب الشافعية والمالكية والأحناف خلافا للحنابلة. هنا قال فائدة. قال الشافعي والأصحاب إذا حضرت الجماعة، شرح المهذب النووي، إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قام واحد وصلى به، وإن كان لهم إمام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه من يستعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي به، فإن كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقدم غيره ولا تحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم ويحفظ أول الوقت. والأحوط لمن فاتته الصلاة مع الإمام الراتب أن يصليها جماعة خارج المسجد خروجا من الخلاف، هذا كله في جماعة أخرى جاءت بعد جماعة الإمام الراتب أو قبله. أما الجماعة حال صلاة الإمام الراتب فمتفق على منعها، وكذا إذا كانت الجماعة الثانية في المسجد حال إقامة الجماعة الأولى ولم تدخل معها رغبة في الصلاة مع الإمام الآخر. قال الخطاب كذا. وطال البحث في هذا جدا. نعم.
الباب 57 قال رحمه الله: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. الحديث 75 قال الإمام داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 90 و500 قلت إسناده الصحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن السقن وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن خزيمة أيضا. إسناده صحيح. وله شواهد، هذا من الشواهد التي أشار إليها البيهقي حديثه.
الشواهد الشيخ جابر بن يزيد، يعني الشواهد ما احتاج لها إذا في ضعف بالسند.
في خلاف. أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافل. خرجه مسلم أبو عوانة في صحيحهما صحيحيهما وأصحاب السنن، وقد مضى في أوائل الصلاة. ومنها قال عبد الله بن سرجس عند الطبراني في الكبير وفيه ضعف أو جهالة. نعم.
الحديث 76 بعد 500 قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنا بمعناه.
91 و500 صحيح أبي داود الأم، قلت إسناده صحيح أيضا. الحديث سبق تخريجه والكلام عليه قبل، وإنما ساقه المصنف من طريق أخرى عن شعبة بهذه الزيادة التي فيه، وهي أن الصلاة هي صلاة الصبح وفي منى، وهي ثابتة عند الحاكم وغيره، وفيها دلالة على أن الإعادة مع الجماعة مشروعة ولو بعد الصبح وكذا العصر هو الحق، وإليه ذهب الشافعية وغيرهم خلافا للمالكية. نعم.
ولو كانت صلاة الكراهة
كيف؟ تفاصيل
ممكن جدا من هذا الحديث الأولى من هذا الحديث، يعني لو أن إمام مسجد جمع صلاتين، بعض من لا يرى الجمع في توسع الإمام مثلا في الجمع يخرج من الصلاة، فالأولى به هو أولى من
هؤلاء. نعم صحيح.
يصلي مع الجماعة كذلك.
أي والله.
ولا يخرج من المسجد.
نعم.
يصلي حتى لو بنية النافلة.
أي بالله. نعم.
وما يرى جمع الفريضة.
يفرغ الكلمة وكذا. كلام جميل.
قال شارح صاحب عون المعبود: قوله فلما صلى أي فرغ من صلاته ترعد بضم أولي وفتح ثالثة أي تتحرك كذا. قال ابن رسلان: وقال في المرقاب البناء للمجهول أي تحرك من أرعد الرجل إذا أخذته الرعدة، وهي الفزع والاضطراب. قوله فرائصهما جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف. قالوا في النهاية: وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. قوله قد صلينا في رحالنا جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة، وهو المنزل ويطلق على غيره ولكن المراد هنا المنزل. قال في قوله فإنها له نافلة فيه تصريح بأن الثانية نافلة والفريضة هي الأولى، سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر. حصل فيها خلاف عجيب دي، ناس قالوا ما تعرف يا تو. قال خطابي في المعالم وفي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من صلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال حسن والزهري، وقال قوم يعيد إلا المغرب والصبح، وكذا قال النخعي، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيدوا صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع شيء من الصلوات كلها، ألا تراه عليه السلام يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمامة ولم يصلي فليصلي معه، ولم يستثني صلاة دون صلاة. قال وقال أبو ثور لا تعاد العصر والفجر إلا يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها، وقوله عليه السلام فإنها له نافلة يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فريضة. وأما نهي عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد تأولوه من وجهين، أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، وأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم ذكر الحديث، وفي قوله عليه السلام فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب، وفيه دليل على أن صلاته مفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروها انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث 77500 قال
نعم سفر جمع بين الحديث الأخرى
الله يتكلم في العموم، إذا صلى أحدكم في رحلة ثم أدرك الإمام، ولا يتكلم العموم، ما يتكلم عن السبب، عموم لفظ الحديث. ورد فيه في الفوق في الرد على من خص صلاة دون صلاة كده، قال إذا صلى أحدكم في رحله تكلم على العموم، ما بس في الحال.
لكن ما هو نجمع بين الحديث الله
ده مذهب، أصلا هو مذهب ما عدم وجود صلاة الجماعة، ما وردنا في المجلد الفات.
هو هذه أصلا لو لم يكن في سفر الرجل عندما يصلي الفريضة في بيته ما له للمسجد، أنا شيء المسجد هذا حتى لو المسجد ما فيه، حتى لو المسجد هنا ما فيه، هم كانوا صلوا في رحالهم، النبي عليه الصلاة والسلام له رحال وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام،
هم جاءوا إلى الناس حتى يذهب، ما هو في الحج، ما هو يجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو خذوا عني مناسكهم، يعني خلاص ماشيين، هم كانوا صلوا وراء
الحي معناه في السفر برضه، سفر يعني أكد كلام بلال،
ما هو في سفر
طيب.
نقول ده على مذهب بس لأنه الجماعة عندهم غير واجبة بس
كلام ما يكون كده، أنا ما يحتمل الحديث، والله بلا يقول إن كان الحديث ما يحتمل هذا، مش كذا؟
لأنه قوله ترك الجماعة مكروها،
وإن كان ترك الجماعة مكروها،
وإن كان ترك الجماعة
أيوة هذا، لكن هذا مذهبه هو مذهب الشارع،
والله ما يحتمل الحديث.
الحديث 77500 في ضعيف أبو داود الشيخ. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن سائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معه في الصلاة، قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في الصلاة؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال إذا جئت في الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة.
ضعيف عاشية ضعيفة لداود الأم 89 تسنى، وضعيف لجهالة حال نوح هذا، قد أخطأ في قولي فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، العكس في الحديث مرة والصواب العكس بلفظ إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه إنها نافلة. فالنافلة هي الثانية لا الأولى. ولذلك ضعف الحديث البيهقي والنووي والحديث عن يزيد بن الأسود تراه في الكتاب الآخر. هذا الضعيف هو قلت هذا إسناد ضعيف جاله اعتقاد غير نوح هذا تفرد عنه سعيد بن السائب الطائفي فهو مجهول وإن واتقه ابن حبان على قاعدته المرجوحة. ولذلك قال الدارقطني حاله مجهول وقال حافظ في التقريب مستور. توسع في كلام حوله هذه خلاصته.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله أنه رأى يزيد جالسا أي على غير هيئة الصلاة. قوله فقال لم تسلم أي ما أما أسلمت. قوله فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاة فإنه من علامة الإسلام الدال فإنه من علامة الإسلام الدال على الإيمان صلاة الجماعة. قوله وأنا أحسب أن قد صليتم أحسب أن قد صليتم. قال الطبي جملة حالية أي ظانا فراغ صلاتكم. قوله إذا جئت إلى الصلاة هي الجماعة أو مسجدها فصلي معهم وإن كنت قد صليت ليحصل لك ثواب الجماعة وزيادة النافلة. قوله تكن أي الصلاة الثانية التي صليتها الآن لك نافلة بالنصب. وهذه أي الصلاة الأولى التي صليتها في منزلك ويحتمل العكس لكن الحديث المتقدم يرجح الاحتمال الأول مكتوبة بالرفع وقيل بالنصب.
بعض
الحديث 78500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير أنه سمع عفيف بن
عمرو عن بكير
قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. قال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
الحديث 90 من ضعيف أبي داود الأم إسناده ضعيف عفيف هذا. قال الذهبي لا يدرى من هو. وقال النسائي ثقة وقد اختلف عليه في إسناده وفي رفعه وشيخه رجل من بني أسد مجهول. حدثني رجل من بني أسد فبيع عله المنذري في مختصري ويغني عن هذا حديث يزيد بن الأسود وقد رواه المصنف في الباب فانظره في الكتاب الآخر. ثم قالوا هذا إسناد ضعيف إسناد الإمام داود ففيه ثلاث علل. الأولى جهالة عفيف بن عمرو والثانية الاختلاف في إسناده والثالث الوقف ثلاث. ها هذا اختلاف مختلف فيه لكن شيخه مشهور برضه. جهالة الشيخ الذي لم يسم قال عن الرجل عن بني أسد لو نجا من عفيف وقع في الشيخ.
العلة الثالثة شنو يا شيخ؟
وقف.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في السند رجل من بني أسد بن خزيمة هي قبيلة. قوله فقال يا الرجل فأصلي معهم. قال الطيبي فيه التفات من الغيبة على سبيل التجريد لأن الأصل أن يقال أصلي في منزلي بدل قوله يصلي أحدنا انتهى. والأظهر كان الأصل أن يقال فيصلي معهم فالتفت. قاله في المرقاة قوله فأجد في نفسي من ذلك شيئا أي شبهة. قوله فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك. قال الطيبي والمشار إليه بذلك الأول والثالث أي الآتي وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعدما صلاها منفردا قوله فقال ذلك، الظاهر أن المشار إليه هنا الرجل خلاف ما ذكره الطيبي. له سهم جمع، قال الإمام الخطابي يريد أنه سهم من الخير جمع له حظان. وفي وجه آخر قال الأخفش سهم جمع يريد سهم الجيش وهو سهم من الغنيمة. قال الجمع ها هنا الجيش، استدل بقوله تعالى فلما تراءى الجمعان، ويقول يوم التقى الجمعان، وبقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر انتهى. وقال في المرقاء نصيب من ثواب الجماعة. قال الطبيب فأجد في نفسي، أي أجد في نفسي من فعل ذلك حزازة، هل ذلك لي وعلي
حزازة
حزازة هل ذلك لي وعلي. فقيل له سهم جمع، أي ذلك لك لا عليك. ويجوز أن يكون المعنى إني أجد من فعل ذلك روحا أو راحة. فقيل ذلك الروح نصيبك من صلاة الجماعة، والأول أوجه انتهى. قال المنذري فيه رجل مجهول. الباب 58. قال رحمه الله باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد. الباب 79 بعد 500. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
92 و500 صحيح أبي داود الأم قلت إسناد وحسن الصحيح وصححه من السقن وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال النووي إسناد حسن. ذكر تخريجا وكلاما طويلا يرجع الرجوع إليه إلى أن قال واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص في الحديث المتقدم في الباب السابق وما في معناه، فإنه يدل على جواز بل استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة بنية النفل. وإلى هذا ذهب ابن عمر نفسه، فقد روى الطحاوي عن عثمان بن سعيد بن أبي رافع قال أرسلني محرر بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون وصلى معهم أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر صلاته الأولى، فلو كان يرى أن الصلاة الأخرى منهي عنها مطلقا لنهاه ولما أقره عليها، ولما كان لبيانه لو أن الصلاة المفروضة من الصلاتين هي الأولى. وأصلح من ذلك ما أخرجه مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر قال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه؟ فقال عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل الصلاة؟ فقال ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، أجعل أيتهما شاء. وحينئذ فترك ابن عمر إعادة الصلاة في حديث الباب إنما هو ليدل على أن الإعادة ليست حتما، وإنما هي على الاختيار أو الاستحباب كما قال البيهقي رحمه الله. هذا وفي رواية مالك أن ابن عمر توقف في تعيين الفريضة من الصلاتين بينما جزم في رواية الطحاوي بأنها الأولى، وهذا هو الحق لموافقته للحديث المتقدم والظاهر أنه كان لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه جزم به. ده كلام جميل جدا.
يبدو والله أعلم يعني ما في تعارض بين قولين ابن عمر.
كيف؟
قول الأول إذا صلى في بيته وجاء المسجد وراء الجماعة يصلي معهم هذا لا إشكال
فيه. لا لكن قال هو هنا شنو؟ هو الطحاوي سئل أيتهما صلاته فقال ابن عمر صلاته الأولى.
لا ما إشكال.
الإشكال ليس
بهذا. وين الإشكال؟
في مسألة الصلاة،
عدد الصلاة،
الصلاة مع الجماعة. قلنا تقويم أبو داود باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أي بعيد. يعني كأن ابن عمر صلى في جماعة المسجد وراء جماعة ثانية ليس عليه إعادة، ليس عليه أن يصلي معهم مرة ثانية، يصلون على البلاط.
أيوة.
يعني من صلى في جماعة لا، يعني مثلا إنسان جاء صلى في المسجد جماعة وجاء إلى بيته وراء جماعة يصلي،
يستحب له على صلى معهم بنية إيش؟ نية النفل.
يعني هو هذا حال ابن عمر؟
لا، أنا فرق في البحوث حسب العيسى الواردة والسابق.
لا،
تكون له نافلة، لا يبقى يدخل معهم بنية إيش؟
بنية معلش ما في إشكال.
طيب ده انتهى بنية النفل، دي انتهينا منها.
ولكن هل يلزمه
لا، ما قلنا نية النفل مستحب وليس واجبا.
لا، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي
صلى في حاله يظن
الوجوب،
قال إذا أقيم الصلاة فصلوا معه. إذا قلنا بالوجوب معناه وجبنا صلاة سادسة. طيب طيب بحث
كان ابن عمر الآن صلى في جماعة، نحتاج نعرف إيش البلاط.
البلاط صيات وضع معروف بالمدينة مفروش بالحجارة.
والله أعلم المراد أنه من صلى في بيته أو صلى في مكان آخر ودخل على المسجد وراء الناس يصلون في جماعة عليه أن يصلي معهم في المسجد. أما في مكان آخر رجل إنسان صلى في المسجد جماعة وجاء إلى بيته وراء جماعة أو زار ناس وراء جماعة له أن يصلي أو لا يصلي.
هذا نوع من الجمع يعني.
للتطبيق أبو داود في هذا.
البلاط ليس مسجدا؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله على البلاط فتح الباء ضرب من حجارة.
يعني هنا قال في المنع العضل كما تفضل أخونا بلال، قوله على البلاط أي جالسا في البلاط وهو موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. وأصل البلاط نوع من الحجارة يفرش بها الأرض، ثم سمى المكان سمي المكان به على اتساع قوله وهم يصلون، أي والحال أن أهل البلاط يصلون جماعة فيه لا في المسجد، فلعلهم تأخروا على الجماعة في المسجد لعذر واحد. هذا من أكد كلام أخونا بلال. إذا المسألة كيف شكل مفرق
يعني؟ هذا ابن عمر هي مسألتين، يعني مو له قولين في مسألة.
نعم.
يعني من صلى في جماعة لا يلزم أن يصلي مع جماعة غير جماعة المسجد.
أو لو لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أي لا تفعلوا الصلاة المكتوبة بنية الفرضية في يوم مرتين، فلا معارضة بينه وبين الحديث الدالة على جواز الدخول مع الجماعة في المسجد لمن صلى الصلاة في رحله لأن الثانية نافلة. قال ابن حجر لأن من صلى وأراد أن يعيد منفردا فإن صلاته لا تعقد عندنا، لأن الأصل منع الإعادة إلا ما ورد به الدليل، ولم يرد إلا في الإعادة في جماعة. لك موضوع آخر. فقه الحديث دل الحديث على النهي عن فعل الصلاة المكتوبة في يوم مرتين وتقدم بيانه. على أخونا بلال يريد أن يقول إذا دخلت المسجد يجب عليك أن تعيد بنية النفل عليك. ويكون لك أجر نافل، لكن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما تجلس في المسجد والناس يصلون حتى لا يصر الشقاق وخلافك. نعم.
في المسجد
يجب أن يصلي هنا في محل في سوق في كذا. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قول على البلاطي بفتح الباء ضرب الباء ضرب من الحجارة يفرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطا اتساعا وهو موضع معروف بالمدينة. قال الطيبي: وفي المصباح البلاط كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره. قول: وهم أي أهله؟ هم يصلون ذي الأهل ذاته. قول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال إمام الخطابي: في المعالم هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا من الأخبار ورفع الاختلاف بينهم انتهى. قال: في الاستذكار اتفق أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، وهو محمولا على صلاة الاختيار دون ما له سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معه انتهى. قال رحمه الله: أبواب الإمامة. الباب 59 من كتاب الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها.
جماع.
قلت أي صاحب عون المعبود تعليقا على هذه الترجمة: في ضبطه وجهان، الأول
جماع
بكسر الجيم وفتح الميم المخففة، وجماع شيء جمعه، لأن الجماع ما جمع عددا، يقال الخمر جماع الإثم أي مجمعه ومظنته. وفي حديث أبي ذر: ولا جماع لنا فيما بعد أي لا اجتماع لنا. وفي حديث آخر: حدثني بكلمة تكون جماعا، فقال: اتق الله فيما تعلم. ومعنى قوله تكون جماعا أي كلمة تجمع كلمات. والثاني بضم الجيم وشدة الميم، وهو كل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض. وجماع كل شيء مجتمع خلقه، وجماع جسد الإنسان رأسه، والجماع أخلاط من الناس. وقيل: هم الضروب المتفرقون والفرق المختلفة من الناس. ومنه الحديث: كان في جبل تهامة جماع أي جماعات من قبائل شتى متفرقة كذا في اللسان ملخصا محررا. وعلى كلا الوجهين يصح حمل كلام المؤلف، فلفظ جماع في مثل هذا المحل بمنزلة الكتاب والأبواب والفصول، كأنه قال باب من أبواب الإمامة. ومثل قول البيهقي في المعرفة: جماع مواقيت الصلاة أو جماع مواقيت الصلاة. وقد عرفت وجه الاشتقاق والله أعلم كذا في غاية المقصود. الحديث 80 بعد 500. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا سليمان داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 390. قلت إسناده حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. رجاله كلهم ثقات، لكن في عبد الرحمن بن حرملة كلام من قبل حفظه، إلا أنه لم يفحش، فقد قال ابن عدي لم أرى في حديثه حديثا منكرا.
لا دفنه
الحديث الشاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم، أخرجه البخاري وأحمد. لعله بعضهم يحيى بن أيوب هو المصري، قال المناوي قال عبد الحق في يحيى بن أيوب لا يحتج به، وقال ابن القطان لولا هو لكنا نقول الحديث الصحيح. قلت هذا ذهول عن كوني لم يتفرد بالحديث بل تابعوا عليه جماعة كما يأتي، على أنه في نفسي ثقة محتج به في الصحيحين، وإن كان في حفظي ضعف وهو في ذلك نحو شيخي عبد الرحمن بن حرمان.
نعم. هذا الشارع صاحب عون المعبود فأصاب الوقت فله ولهم، أي فله ثواب صلاته ولهم ثواب صلاتهم. قوله ومن انتقص من ذلك أي الوقت شيئا فعليه أي فعلى الإمام الوزر، قال المنذر وأخرجه مسلم وابن ماجه. دي يا شيخ ما ذكرت، قال المنذر أخرجه مسلم، هو وهم والله أعلم، فلم أعثر عليه في مسلم، وكذا لم يعزو الحافظ المزي إليه في تحفة الأشراف، كأنه هذا من كلام الشيخ الألباني يكون استدرك على المنذر. قال أخرجه مسلم وابن ماجه. وفي إسناد عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي المديني كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم وأخرج له البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم صلاة الجماعة. انتهى.
بابا
عندك شنو؟ ها؟
يا ما شاء الله. فقه الحديث دل الحديث على أنه يطلب من الإمام أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، على أنه إذا فعل ذلك كان الثواب الأول للمأمومين، وعلى أنه إذا فرط في شيء فالإثم عليه دونه. أتكلم فيك ذي من نصف قاعدة
ما
ها؟ كيف؟
ايش لهذا الكلام حديث سعد بن سعد الساعد اسمه ابن مالك، قال كان يقدم الفتيان الى الصلاه، فقيل له اتفعل هذا ولك ناقدا؟ قال اني سمعت رسول
الله صلى الله عليه
وسلم، قال الامام ضامن.
ايوه
حديث توكل، قال الامام ضامن.
ايوه
قال
فإن
أحسن
فله
وإن أساء
فعليه
وليس عليكم شيء
أقل
من هذا
الأمر. صحيح. لا يتحمل المسؤولية يعني. لا يتحمل. أحمد سبيض.
قال رحمه الله الباب 60 باب في كراهية الدافع عن الإمامة. الحديث 51 ضعيف الشيخ بعد 500. قال حدثنا هارون بن عباد النزي قال حدثنا مروان قال حدثني طلحة مغراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أخت حرشة بن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي به.
الله في ضعيفة في ضعوض العمتس أحد التسعون. نعم أنصحها كان يكون قلت إسناده ضعيف طلحة وعقيلة لا تعرفان كما قال الحافظ وذكر إسناد قال هذا إسناد ضعيف هارون بن عباد الأزدي لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد ولم يجرحه فقد روى عنه غير المصنف محمد بن وضاح القرطبي وبالتقريب إنه مقبول وقد توبع كما يأتي. أمروان هو ابن معاوية الثقة ومن فوقه لا تعرفان كما في التقريب كل مجاهيل.
نعم.
ها؟ أه؟ من هو؟ ثقة له. ثقة. إيش كاميرا؟
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله إن من أشراط الساعة علاماتها المذمومة واحدها شرط بالتحريك. قال خطابي أنكر بعضهم هذا التفسير وقيل هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم كذا في المرقاة. قوله يتدافع أهل المسجد أي يدرأ كل واحد من أهل المسجد الإمامة عن نفسه ويقول لست أهلا لها لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة ذكره الطبي. أو يدفع بعض بعضا المسجد أو المحراب لأمة بالجماعة فيابى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها. قال ابن الملك كذا قال علي القاري قال المنذري وأخرجه ابن ماجه والحر بضم الحاء المهملة وبعدها راء مهملة مشدد. لكن ما ذكره الطيب ده أي زول يشرد منه هذه لا موجود هسه أفضل بصلي ذاته. الحديث 61
باب
الباب 61 باب من أحق بالإمامة. الحديث 82 و500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا أبو داود أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبر إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيت ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته قال فراشه.
قال إمام الألباني في الحديث 94 و500 من صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه هو وأبو عوانة في صحيحيهما وهو إسناد صحيح على شرط مسلم كما تقدم. وذكر زيادتين صحيحتين عند أبي عوانة فليؤمهم أعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. وقد تابعه المسعودي عن إسماعيل بن رجاء وفيه فأقدمهم قراءة. فالزيادتان صحيحتان عندي خلافا للخطاب في المعالم حيث قال والصحيح رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء حيث قال كذا ثم ساق إسناده ثم قال هذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب، ثم فصل القول في بيان ذلك. وقد خفيت عليه رواية الحجاج عند أبي عوانة أنها موافقة في الترتيب لرواية سفيان. استدراك على الإمام الخطاب، نعم. هو عرف هذا الباب كأنه يعني يريد يشير إلى كراهية التدافع، وأنه يقدم من قدمه الحديث.
أي صح. قال الشارح صاحب عون المعبود: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا، ودل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير ورجاله ورجال صحيح عن عمرو بن سلمة قال: انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا لأمكم أكثركم قرآنا، فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني. قال في الحاشية الصحيح: أخرجه البيهقي من طريق المصنف والطيالسي وأبو عوانة، وأخرجه مسلم وغيرهم. قال: انظر سنة أبي داود الباني 328. قال: وخرج أيضا البخاري وأبو داود النسائي، وقيل أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا، وقيل أعلمهم بأحكامه.
قال: أقلهم
وإن كان أقلهم حفظا، وقيل أعلمهم بأحكامه. قول أقدمهم قراءة كذا قال يحيى القطان عن شعبة: أقدمهم قراءة. ورواه الأعمش عن إسماعيل بن رجاء هذا الحديث وقال فيه: فإن كانوا في القراءة سواء فعليهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة كما يصرح به المؤلف بعد هذا الحديث. قال إمام الخطابي في المعالم: هذه الرواية مخرجة في طريق من طريق شعبة على ما ذكر أبو داود، والصحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء قال: حدثنا أحمد إبراهيم بن مالك قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا حميدي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعليهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال: وهذا الصحيح المستقيم في الترتيب.
رد على الشيخ الألباني ونقلنا في الترتيب. قد خفيت عليه رواية الحجاج عند أبي عوان أنها موافقة في الترتيب لرواية سفيان. لكن هنا أمر يجب التنبيه عليه كما قال الألباني هنا في صحيح داود الأم، وهو أن الحديث ليس من رواية سفيان وإسماعيل كما وقع عند الخطابي، وإنما هو من رواية سفيان على الأعمش عن إسماعيل.
سفيان على الأعمش؟
نعم. أقرأ.
قال انتهى. قال قوله: فإن كان في القراءة أي مقدارها أو حسنها أو في العلم بها، قوله سواء أي مستوين، قوله فليؤمهم أقدمهم هجرة هذا شامل من تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. قوله أكبرهم سنا أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام، لأن ذلك فضيلة يرجح بها. قوله ولا يؤم الرجل في بيته قال الخطابي معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. وقد روى مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يؤمهم. قال يأتي تخريجه. قول ولا في سلطاني فهذا في الجمعات والأعياد لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة، فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة
كلها
فهو أولاهم بالإمامة. وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يرى خلف أهل البدع ولا يرى خلف أهل البدع الصلاة خلفهم.
ها؟ والله أراها خلفها صحابة خلفه من ذلك خلاص.
وقد يتأول أيضا قوله عليه السلام ولا في سلطانه على معنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكي في بيتي أو يكون إمام مسجدي في قومي وقبيلتي. قال الخطابي قوله ولا يجلس على تكريمتي أي فراشي وسريره وما يعد وما يعد لإكرامه من وطئ ونحوه. قال يعد لك يعد من وطئ ونحوه. قال
البيت يعد يعني
وما يعد لإكرامه من وطن ونحوه. قال إمام الخطابي تحت هذا الحديث وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل ملاك أمر الإمامة القراءة وجعل مقدمة على سائر الخصال المذكور معها. والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما أميين لا يقرؤون فمن تعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلمه لأنه لا صلاة إلا بقراءة إذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على أشياء الخارجة عنها ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم فيها وبينه من أمرها وأن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة وما يعرض عليه ما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة نقصان أفسدها أو أخدجها فكان العالم بها الفقيه فيها مقدما على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكان القرآن وكانت القراءة مبتدأة بذكرها فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة حق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت وجدت أقراهم أفقاهم به. وقال ابن مسعود كان أحدنا إذا حفظ صورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيره حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها أو كما قال يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل. وأما قوله عليه السلام فإن استووا في السنة فأقدموا هجرة فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن أفضليتها موروثة فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم في الإسلام أو سابقة فيه أو كان آباؤه أقدم إسلاما فهو مقدم على من لم يكن لآبائه سابقة أو كان ممن
قرب العهد
ممن بنى
عده نسخ تحت
قريب العهد بالاسلام. فان كانوا متساوين في هذه الحالات الثلاثه هنا قال تعليق الشيخ عم الشاكر او كان ممن قرب عهده بالاسلام قال ان الهجره لله ورسوله مزيه ذاتيه لا تورث ولا تزال الهجرة مفتحة الأبواب إلى الآن لمن أراد أن يفر بدينه إلى الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فتن التقليد والشرك والفسوق والعصيان التي عمت بها البلوى في معظم البلدان التي تدعى باسم الإسلام. والإمام ابن القيم كلام في الهجرة في رسالة التبوذكية حقق فيها أنها هجرة ما يكره الله إلى ما يحبه فيقدم أقدم في هذا وأثبتهم عليه ويدل ذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. والعبد دائم الحركة حسا ومعنا فهو أبدا متنقل من حال إلى حال ومن بيئته إلى بيئة فالمؤمن يجعل كل ذلك طاعة لله ورسوله. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله
من بيئة إلى بيئة
فإن كانوا متساوين في هذه الحالات الثلاثة فأكبرهم سنا مقدم على من هو أصغر سنا
بنسخ الخلال الثلاثة
لفضيلة السن ولأنه
ما
الخلال لفضيلة السن ولأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام فصار بمنزلة من تقدمت هجرته. وعلى هذا الترتيب توجد أقاويل أكثر العلماء في الباب. وقال عطاء بن أبي رباح يوم مفقهم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسلم. وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم فقيل أقرأهم قال قد يقرأ من لا يرضى وقال أوزعي هم وأفقههم. وقال الشافعي إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدم وأفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة، وإن قدموا أقراهم ما يكتفى به في الصلاة، وإن قدموا أقراهم إذا كان يعلم الفقه ما يلزمهم في الصلاة فحسن. وقال أبو ثور يهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرأوا كله. وكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق يقدمون القراءة قولا بظاهر الحديث. انتهى كلام الخطابي. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا كله كلام الخطابي يعني. الحديث الثالث الثمانون بعد الخمسمائة. قال إمام داود رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة بهذا الحديث قال قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. في تخريج
طبعا وداود
لا لا في تخريج لأنه عمل له
عمل
له رقم
موجود فقال بعض وقل مرة
بعض. قال أبو داود كذا. قال يحيى القطاع يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة
خمسة تسعين وخمسمائة. وفي رواية عن شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. قلت إسناده صحيح على شرط مسلم أيضا. ستة تسعين وخمسمائة. قال أبو داود وكذا. قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. قلت وصله أحمد قال حدثني يحيى عن شعبة به.
الحديث الرابع والثمانون وخمسمائة. قال إمام داود رحمه الله حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبو مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، ولم يقل فأقدموا قراءة. قال أبو داود رواه حجاج بن أرطاط عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه.
حديث حديث ابن مسعود صحيح ابو داود 97 صحيح ابو داود الام 97 و500. قلت اسناده صحيح على شرط مسلم واخرجه هو وابو عوانه وابن حبان في صحاحهم. وقال الترمذي حديث حسن وصحيح. وذكر التخريج ومصادر اخرى التوسط. ثم ذكر له شاهدا وهو 98 و500.
قال أبو داود رواه حجاج بن أطاط عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمته إلا بإذنه.
تكريمة أحد
تكريمة أحد إلا بإذنه.
98 و500. قلت وصل الدارقطني والحاكم على الحجاج هو مدلس وقد عنعنه وفي متنه نكار ومخالفات للرواية السابقة، لكن هذا القدر المعلق منه صحيح. ولكن الجملة الأخيرة منه التي من أجلها علقها المصنف صحيحة لموافقتها في المعنى لسائر الروايات. لاحظوا
في ألفاظ شاذة صح؟
الرواية ككل يعني.
الحديث الخامس والثمانون بعد خمسمائة. قال إمام داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بمحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني. فكنت أؤمهم علي بردة ذي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قاريكم فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين.
قال الإمام الألباني 9500 صحيح أبي داود الأم إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري أخرج البخاري في صحيحه نحوه. وحمات هو ابن سلمة كما ذكر الحافظ في الفتح. فقال التخريج رحمه الله في رواية عنه بهذا الحديث قال نعم صح.
قال رحمه الله كنا بحاضر، قال خطابي والحاضر قوم النزول على ما يقيمون به لا يرحلون عنه، وربما جعلوا اسما لمكان الحضور يقال نزلنا حاضر بني فلان، فهو فاعل بمعنى مفعول. قول يمر بنا الناس استئناف أو حال من ضمير الاستقرار في الخبر. وفي رواية البخاري كنا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان. قول وقال يأمكم أقرأكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ. وفي رواية البخاري وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. قول فقدمونا إلى الإمامة. قول علي بردة لي صغيرة، البردة كساء صغير مربع ويقال كساء أسود صغير به كني أبو بردة. قول تكشفت عني، وفي بعض النسخ انكشفت أي ارتفعت عني لقصرها وضيقها حتى يظهر شيء من عورتي. وفي رواية البخاري تقلصت عني ومعناه اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى عالي البدن. قوله واروا عنا أي يستروا عنا عن قبلنا أو عن جهتنا. قوله عمانيا نسبة إلى عمان،
عمانيا
نسبة إلى عمان بالضم والتخفيف موضع عند البحرين. قوله فرحي به أي مثل فرحي بذلك القميص، إما لأجل حصول التستر وعدم تكلف الضبط وخوف الكشف، وإما فرح به كما هو عادة الصغار بالثوب الجديد. قوله فكنت أمهم وأنا ابن 7 أو 8 سنين. قال في سبل السلام فيه دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز وكره مالك الثوري. وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان، والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون الفرائض. قالوا ولا حجة في قصة عمرو هذه لأنه لم يروا أنه كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره. وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي، فلو كانت إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك، واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة. وقد أخرج أبو داود في سننه قال عمرو فما شهدت مشهدا في إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل. قلت ويحتاج من ادعى التفريقة بين الفرض والنفل أنه يصح إمامة الصبي
يكون جمع بدل الجمع دي مشهدا في عندك شنو؟ أشهدت مشهدا في شنو؟
ويحتاج من ادعى التفريقة بين الفرض والنفل وأنه يصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل. انتهى ملخصا. قال إمام الخطابي في المعاني وقد اختلف الناس في إمامة الصبي في غير الجمعة غير البالغ إذا عقل الصلاة، فممن أجاز الحسن وإسحاق بن راهوية. وقال الشافعي أم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة، وكره الصلاة خلف الغلام صلاة الجمعة قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين. وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم قلت، وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة. معقول يا أخي؟ ها؟ قبل ثاني
قال الشافعي وابن الصبي غير المبتلي وعقل الصلاة إلا بالجمعة.
قال الشافعي
وقرئ الصلاة
يوم الصبي
غير المبتلي وعقل الصلاة إلا بالجمعة.
وكره الصلاة بس دقيقة طيب هنا سقط تم استدراكه من نسخة التي علق عليها الشيخ مشهور. فقال الشافعي أم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة. وكره الصلاة قبل أن يحتلم. وقال الشافعي أم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة. وكره الصلاة خلف الإمام قبل أن يحتلم خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي. وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بينه. وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم. قلت وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة.
كلام وطلاب قال في المنهج عز المورود في الحديث دليل على صحة إمام الصبي البالغين في الفريضة وفي النافلة من أولى به قال حسن وأبو ثور وإسحاق والشافعي يستدلين بحديث الباب. وذهب إلى عدم صحة إمامته مطلقا الهادي والناصر والمؤيد مؤيد بالله والشعب والمجاهد وابن حزم وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وقال لا حجة في قصة عمه هذه لأنه لم يروى أن ذلك كان على أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا عن تقريره.
لمرة يا شيخ
قال ابن حزم لا تجوز إمامة من لم يبلغ الفرق. أنا جبت الأمر في الأول هنا ده الشافعي أجازه. قال ابن حزم لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم لا في فريضة ولا في نافلة ولا أذان. ثم ساق الخلاف بين أقوال مالك والشافعي وذكر حديث الباب ثم رد على الشافعي ومالك فقال أما نحن فلا حجة عندنا بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقرار أو قول أو عمل. ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به. الكلام ما صحيح قاعد على صحيح.
الحديث السادس والثمانون بعد 500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا نفيلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أؤمه في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت استي
ستمائة من صحيح أبي داود الأم قلت إسناده الصحيح على شرط الشيخين ذكى إسناد قال هذا إسناده الصحيح على شرط الشيخين وزهير هو ابن معاوية بن خديج الجعفي. الحديث أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون به ولفظه قال لما رجع قوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لنا ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. قال فدعوت فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وأنا غلام علي بردة مفتوقة. وكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استئذنك.
زوجك نعم. ها؟ صلاة النهارية؟ عندنا غنى ولا صار ذي يقول كذا؟
ها؟
قال الشارح صاحب عون المعبود في بردة موصلة بصيغة المفعول أي مرقعة والأصل بالفارسية فيها فتق أي خرق. قوله خرجت استي أي ظهرت لقصر بردتي وضيقها والمراد بالاستي هنا العجز يراد به حلقة الدبر عن حديث 87 بعد 500. قال الإمام داود رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنه مفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته. قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. هنا تعليق على من جرم. جرم هذا بفتح الجيم وسكون الراء المهملة بعدها ميم هو جرم بن ربان من قضاعة أو ربان صح؟ ربان بفتح الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة وفتحها بعد الألف وبعد الألف نون. وفي بجيلة
بجيلة
وفي بجيلة جرم وفي عاملة جرم أيضا وفي طي جرم أيضا. شيخ أحمد الشاكر خليل يا شيخ
لا ما تميت
كله تميت
كنت أصلي على جنائزهم
كلها قريت
اليوم هذا. قال أبو داود رواه يزيد بن هارون عن مسعر ابن حبيب من الجرم. قريت لحد هنا
كله قال كامل.
طيب أنت تقرأ المحل هنا منطقة الحديث المحل تقرأه قبل ما تواصل الحديث.
أنا ما انتبهت له إلا بعد خلص.
قال لما وافد قومي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. قال الألباني هنا حاشية منقول. قال هو الصحيح وصار البيهقي من طريق العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون بإسناده الصحيح ورجاله الثقات. طيب غير الصحيح فين هو؟ إلى يومي هذا ها؟ هي عن أبيه الشاذ الخامس في إشكالات الحديث يجدوا منه شهادة يجدوا منه حديث 1600 صحيح أبي داود الأم. قلت إسناده صحيح غير أن قوله غير أن قوله عن أبيه شاذ والصواب ما يأتي بعده. وذكر الإسناد هذا إسناده الصحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير مسعر بن حبيب الجرمي هو ثقة أيضا اتفاقا لكن قوله عن أبي شاذ لم يوافقه عليه أحد ممن رواه عن عمرو كما تقدم لأنه قد رواه عنه غير وكيع على الجادة وهو قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة
قال لما وفد قومي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل على أبيه. قلت هذا هو الصحيح. كذلك وصله البيهقي عن بريد ومن
يعني يزيد بن هارون. سنة بيهقيان يزيد بن هارون
يزيد مش بريد يزيد يليد ولا يليد
يزيد بن هارون. قال شارح صاحب عون المعبود قوله أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذهبوا إليه والوفد قوم يجتمعون ويريدون البلاد والواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة. قوله عليه شملة الشملة الكساء المتزر
والمئزر
يتشح به. قوله فما شهدت مجمعا من جرم بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه. قوله إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. في هذا رد على من زعم أنه أمهم في النافلة. شنو؟
صبي دي شنو؟
زايدة دي مف. قال المنذري أخرجه البخاري بنحوي وفيه وأنا ابن ست أو سبع سنين وليس فيه عن أبيه وأخرجه النسائي. الحديث 88 بعد 500 قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض قال وحدثنا هيثم بن خالد جهنيا معنا أنه ما قال حدثنا نمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة. قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على هذا الصحابي بنيته لا ما هي تعليقنا يومهم سالم مولى أبي حذيفة. قال الشيخ عمش شاكر كنيته أبو عبد الله وكان من فضلاء الموالي وهو من خيار الصحابة وكبارهم. كان من أهل فارس من استخر وقيل إنهم العجمي من سبي كرمان فكان يعد من قريش لتبني أبي حذيفة له ويعد في العجم لأصله ويعد في المهاجرين لهجرته ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية ويعد في القراء. وقيل عد في المهاجرين لتبني أبو حذيفة له. قتل يوم اليمامة شهيدا هو وأبو حذيفة فوجد رأس سالم فوجد رأس سالم عند رجل عند رجل أبي حذيفة ورأس أبي حذيفة عند رجل سالم رضي الله عنهما. من هامش المنذري الشيخ عم الشاكر وكان أكثرهم قرآنا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب أبو سلمة بن عبد الأسد.
قال إمام داود قال في صحيح أبي داود الأم 3600 قلت إسنادهما صحيح والأولى على شرط مسلم والبخاري وقد أخرجها في صحيح وأخرج رواية أخرى بنحوها. أخرج والبيهقي من طريق ابن جريج عن نافع عن أخبره عن ابن عمر رضي الله عنه أخبره به مختصرا نحوه وزاد في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. قال البيهقي كذا قال وفيهم أبو بكر لعله في وقت آخر لأنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم اتمنى أن تكون إمامته إياهم قبل قدومي وبعده. وقول الراوي وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومي. قلت وهذا التأويل لابد منه إن لم يرتضي الحافظ وذلك لأن الرواية الأولى صريحة بأنه كان يؤمهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فليست تشمل أبا بكر السبب الذي ذكره البياقي.
ولذلك لم ينص فيها على أبي بكر. أما الروايات الأخرى وليس فيها ما في الأولى فإن لفظها كان سالم مولى حذيفة أبي حذيفة وأم المهاجرين الأول وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ليس فيها أن الإمامة الواردة فيها كانت قبل القدوم حتى يرد الإشكال بل فيها عكس ذلك، فإن من المعلوم أن مسجد قباء إنما بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة كما في صحيح البخاري. وفي هذه الرواية إن إمامته بأبي بكر إنما كانت فيه فهي كالنص على أن ذلك كان بعد القدوم. فإذا ضممت هذا إلى ما أفادته الرواية الأولى كما هو الواجب في أمثاله ينتج منه أن سالم رضي الله عنه كان يؤمهم قبل القدوم وفيهم عمر وغيره وبعد القدوم وفيهم أبو بكر وغيره وغيره، وبذلك يطيح الإشكال من أصله. والله تعالى ولي التوفيق. تنبيه قال المنذري في مختصره وأخرجه البخاري ليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة، وهذا النفي خطأ كما عرفت مما سبق.
وليس فيه شو
ما سبق.
89 بعد 500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا
قاف الصح.
أيوة قرينا وده
هذا قولي مع الخري
ها قرينا الشرح صح. قال الشارح صاحب عمل المعبود قوله لما قدم المهاجرون الأولون أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية الطبراني صرح في رواية الطبراني قوله نزل العصبة بالعين المهملة المفتوحة العصبة وقيل مضمومة وإسكان الصاد المهملة وبعدها موحدة موضع بالمدينة عند قباء وفي النهاية عن بعض بفتح العين والصاد المهملتين
العصبة.
قوله فكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى امرأة من الأنصار فاعتقته وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبو حذيفة بعد أن اعتقه فتبناه فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قوله وكان أكثر قرآنا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه وفي رواية للطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا فقال في المرقى وفي إمامة سالم مع وجود عمر رضي الله عنه دلالة قوية على مذهب من يقدم الأقرأ على الأفقه انتهى. قال المنذر أخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.
هذا هو الذي رد على الألمان.
الحديث 89 بعد 500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين.
قال إمام الألباني رحمه الله 64 صرت إسناد الرواية الأولى صحيح على شرط البخاري قد أخرجها هو ومسلم أبو عوانة وابن خزيمة في صحاحهم وقال التلمذي حديث حسن صحيح وليس عندهم إلا ابن خزيمة. وقال خالد يا العرب. أما الزيادة في الرواية الأخرى فإنها مدرجة والصواب أنها من قول أبي قلابة لا في الرواية الأولى. وقاشينا مع الله So وأدرج في الحديث وكنا يومئذ متقاربين في العلم، فإنما هي من كلام أبي قلابة. فما في حديث إسماعيل وهو ابن علي، وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر رواية مسلم هذه من طريق المصنف، وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علي عن خالد قال قلت لأبي قلابة فأين القراءة، قال إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن رياض عن خالد الحذاء، وقال فيه قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينتفي الإدراج عن الإسناد والله أعلم. قلت هذا جمع حسن لو ثبتت رواية مسلمة، فإذ ليس فلا مسوق لهذا الجمع. هو من طريقين. في حتة مهمة كان مفروض نقرأ، قال قلت الإسناد الأول صحيح على شرط البخاري، والآخر ضعيف من قبل مسلم بن محمد والثقفي البصري، وهو مختلف فيه. قال ابن عيل ليس حديثه بشيء، وقال ابو حاتم شيخ ليس المشهور. قال عجري عن المصنف حدث عنه مسدد أحاديث مستقيمة، قال فقلت لأبي داود إنه حدث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة إياكم والزنج فإنه خلق مشوه، فقال من حدث بهذا، من حدث بهذا فاتهمه. قلت هذا الحديث مما يدل على ضعفه، حيث أدرج في الحديث فكنا يومئذ متقاربين في ذلك. لهذا يكتمل البحث. بحث ممتع. فقاربين دي لا يحتجب. خذ رجل.
قال الشارح صاحب عون المعبود قال له أو لصاحب له أي رفيق له فأذنا أمر من الأذان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة، وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وقال في مقام آخر من فتح الباري قال أبو الحسن بن القصار راد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزي، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذن
فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا
جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه فليؤذن لكم أحدكم، واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد، وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله يا حرسي
اضربا
عنقه، وقوله قتله بنو تميم مع أن القاتل والضارب واحد.
عجب الآية من ما عارفها. قد أجيبت دعوتكما.
أيوة.
وكان موسى عليه السلام يدعو هارون وعمه نص المعنى، فأنه إذا طابع المؤذن كأنه مؤذن.
قوله انتهى مختصرا قوله ثم أقيما. قال الحافظ في حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى, وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم. انتهى. قوله ثم ليؤمكما أكبركما ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله, وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم في هذا الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة, فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم معارض بقول يؤم القوم أقرأهم, لأن الأول يقتضي التقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة الاحتمال بخلاف الحديث الآخر, فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال فاحتمل يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه, فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. قاله الحافظ الفتح. قوله في حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم. قال الحافظ الفتح وأظن في هذه الرواية إدراجا, فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال قلت لأبي قلابة فأين القراء, قال إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد حداء فقال فيه قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. واحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث, كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به, فينبغي الإدراج عن فينتفي
غلط. أنا قرأ الألباني برمتي فيها ينتفي الإدراج عندك شنين عفو غلط برضو النسخة على كيف ينبغي الإدراج على الإسناد.
ينتفي الإدراج عن الإسناد والله أعلم.
لما قال في صحيح أبي داود الأم نقل كلام الحافظ برمته قال في آخره فينتفي الإدراج عن الإسناد الله أعلم. قال هذا جمع حسن لو ثبتت رواية مسلم هي غير ثابتة أنه نص ضعيف مسلم, هذا يدل على ضعف ونادر جاد في الحديث.
هذا من استقراء حوال الرواة مش كده شيء؟ هذا من استقراء حوال الرواة والضعفاء والترجيح.
ايه بين انه كلامه صح يدرج.
فينتفي الإدراج عن إسنادي والله أعلم. انتهى. قال منذر أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه من نحوه مختصرا وطولا الحديث 90 بعد 500. قال إمام داود رحمه الله حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا حكم بن أبان عن كلمة عن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم.
قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم رقم 92 قلت هذا إسناد ضعيف, حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور وقد تفرد بهذا الحديث عن الحكم وقال البخاري إنه حديث منكر. بيّن في الإسناد شذ بن حبان فذكره في الثقات وقال حافظ ضعيف وقال المناوي في الفيض نسب إليه أبو زرع وأبو حاتم النكارة في حديثه وفي ذلك يعرف ما في رمز المصنف بصحته. قلت والذي في النسخة المطبوعة مع شرح المناوي الرمز لحسنه, وهذا يدل مما يدل على أن الرموز المذكورة في هذا الكتاب قد طلع عليها التغيير والتبديل فلا يعتمد عليها لا سيما أن السيوطي نفسه متسائل في التوثيق والتصحيح. لعل الشوكاني اقتر به فذهب إلى تقوية الحديث في كتابه السيل الجراح. حديث أخرجه ابن ماجه عن هذا الشيخ بهذا الإسناد وقال المنذري بعد أن عزاه إليه في مختصره وفي إسناده الحسن بن عيسى الحنفي الكوفي
وقد تكلم فيها أبو حاتم وأبو زرعة وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن عمرو.
قال الشارح صاحب عون المعبود: ليؤدي لكم أمر استحبابه خياركم، أي هو من، أي من هو أكثر صلاحا ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ في محافظة الأوقات. قال الجوهري: الخيار خلاف الأشرار، والخيار الاسم من اختيار، إنما كانوا خيارا لما ورد أنه أمناء، لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والشرب مباشرة منوط إليه، وكذا أمر المصلي لحفظ أوقات الصلاة يتعلق بهم، فهم بهذا الاعتبار مختارون، ذكره الطيبي كذا في المرقاء. وليؤمكم بالسكون الرائي بسكون اللام فتكسر، قراؤكم بضم القاف وتجديد الراء، وكلما يكون أقرأ فهو أفضل إذا كان عالما بمسائل الصلاة، فإن أفضل الأذكار وأطولها وأصعبها في الصلاة إنما هو القراءة، وفي تعظيم لكلام الله وتقديم قارئه وإشارة إلى علو مرتبته في الدارين، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتقديم الأقرأ في الدفن. قال وعلي القارئ في المقام. قال المنذري: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناد حسين بن عيسى حنفي الكوفي، وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرع الرازيان، وقد ذكر الدارقطني أن حسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن حكم أبان.
حارك الله يحمدك.